عينه مطموسة وربنا مش موفقه، لأن الموفق يعلم أنكم تزيفون وعي الناس وتكذبون على الناس ودجالين بمعنى كلمة الدجل وقلب الحقائق. طلع الطبال واتنطط واتكلم وبيقول الرئيسي يا مرسي يا ابن، ده مذيع كان بيطلع بدور كوكو وسوسو في الإذاعة زمان قبل الثورة وبيقدم الحب والأغاني والعواطف على الإف إم بتاعت عماد أديب. خلوه بني آدم له سعر. الطبال بيطلع يكلم الرئيس يقول له يا ابن كذا، ها والرئيس ساكت. إنما السؤال اللي عايز أسأله يعني، هل المفروض أن يسب الله؟ هل المفروض أن يسب الله، أن يسب رسول الله، أن يسب أصحاب النبي، أن تسب أمهات المؤمنين ونحط إيدينا كده؟ ده أنا عندي تويتر واحد من السفلين اللي بيتكلموا عن الثورة، الواد اللي شجع جواز الشواذ وبعت تهنئة لشاذ متجوز في أمريكا، بيقول كل شوية واحد يدخل يبرر أكل الشيعة اللي بيشتموا أمهات المؤمنين بكلمة لو أمك اتشتمت كنت هتعمل إيه؟ طيب نقط أمك يا طائفي منك ليه؟ حد ممكن يجيب التويتة دي ويعلق على هذا الشاذ يقول عليه حاجة؟ عيب عليكو، عيب علي. والله لن نرى نصرة دين الله، مش هنشوف نصرة من ربنا، حيظل غضب الله على مصر طالما المصريين اللي بيسموا نفسهم حزب الكنبة قاعدين يسمعوا زوجة النبي عائشة اللي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات تسب من هؤلاء الكلاب، ومش عايز ياخد موقف ويعمل تشريع. ده احنا طالبنا بتشريع في الدستور، قلنا لكم 10 مبشرين بالجنة وأصحاب النبي، وليه 10 مبشرين بالجنة يعني؟ أصحاب النبي اللي تردى عنهم صلى الله عليه وآله وسلم وأمهات المؤمنين يعملوا تشريع؟ قال لك أبدا أبدا ما نحطش تشريع نمنع ده خلاص. إنما نيجي نقول إيه؟ إيه المانع يعني نشتم الرئيس؟ نحن في حرية. إيه المانع إن إحنا نشتم فلان؟ ما إحنا في حرية. القاتل السفاك المجرم ده أبو هريرة اللي النبي قال له اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى قلوب المؤمنين، طلع ابو حملات شتمه وقال عليه نصاب، حد فتح بقه؟ انتوا ايه ما بتحسوش؟ ما بتخجلوش؟ ما بتخافوش من ربنا؟ ما عندكوش غير على دينكم؟ ما بتزعلوش؟ احنا عصاه وما بنتاجر بالدين وما عندناش دم، احنا كل حاجه، بس على الاقل العاصي ده لما يلاقي ام المؤمنين بتشتم يغير، يلاقي النبي بيهان بيغير كمان. في دي عايزيننا يبقى عندنا دياسه نسكت ودمنا بارد؟ ده انتوا بتتجننوا لما تتشتم نوارة نجم واسماء محفوظ واسراء عبد الفتاح وعلى عبد الفتاح واحمد دومه وخاله احمد دومه ومرات احمد دومه، وتتجننوا وتستضيفوهم وتقعدوا تطيبوا خاطرهم وحقكم علينا، واللي شتموكوا السلفيين والاخوان بيزعلكوا ده. انما عادي مرات النبي، لا ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله لما يطلع يشتم عائشة ام المؤمنين يعني؟ ايه اللي حصل؟ طب استحوا القران اللي بتقوله ده، احنا بنقرا القران في رمضان وبنحط الطرحه، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة منكم، والله العظيم أنتم الأفاكين، والله الساكتون عن سب عرض المؤمنين أم المؤمنين عائشة هم الأفاكون ومشتركون مع عبد الله بن أبي بن سلول. مش تيجوا تقولوا إن احنا فرحانين وصحنا شجعنا، في فرق، إنك من جواك بتشعر إن إنسان هلك ظالم مرتد بإجماع أهل العلم. يروح شيخ الأزهر يذاكر، شيخ الازهر يروح يذاكر يشوف من الذي يسب ام المؤمنين عائشه، ويطلع يجي يقعد قدامي هنا شيخ الازهر يقول لي ان انا بكذب وبقول كلام من دماغي. اجماع اهل العلم على ان الذي يسب ام المؤمنين عائشه كافر لانه كذب صريح القران ببراءتها. اطلع قول التصريح ده يا شيخ الازهر عن كل دم في مصر انه دم حرام. لما تسمع عن قتل الناس وضرب الشباب وضرب الملتحين وضرب المنتقبات في الشوارع وهادف مشيختك ما بتتكلمش، فجأة تطلع تقول لنا أصل دم الشيعة حرام ومن أكبر المنكرات. ليه دمه إيه يعني؟ بيبسي كولا وإحنا دمنا زفت مثلا؟ عيب ما يصحش. أنتوا اللي بتعملوا التمييز الطائفي والإقصاء، أنتوا اللي بتشحنوا الشباب، أنتوا اللي بتخرجوا بعض الناس عن شعورها. وقلنا لكم ألف مرة احكموا الدولة بدين وبعقل، وما تحصل فتنة مش نستنى بيت لما ينهار وبعدين نقول في الآخر يا دي الكارثة منهم لله. لا، من بدري قوي لقيت انه في احتدام، وهيلبسوها مين بقى؟ يقول لك اصل ده تشجعوا على العمل ده بسبب خطاب الرئيس مرسي. طب خطاب الرئيس مرسي كان من امتى؟ والشيعة ما هم موجودين في كل حتة. الشيعة تكف ألسنتها عن امهات المؤمنين والصحابة، وما يجننوش الشباب. ما هو في شباب عنده غيرة احسن منكم وانضف منكم، هو لازم يكون في الاعلام عشان يبقى انسان مرموق ومن الصفوة؟ في شاب ممكن ما ينامش يقعد يبكي طول الليل على ان مرات النبي بتتشتم، انتوا ما بتخجلوش، هنعمل لكم ايه؟ ما عندكوش دم، هنقول لكم ايه؟ دينكم في منتهى الرقه، هنعمل لكم ايه؟ ده ان كنتم مؤمنين اصلا. اقول لك بكره يقول لك خالد عبد الله بيكفر المجتمع، عيب عيب. ده كلمه ان كنتم مؤمنين دي في كتاب الله كثيره، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. شروط ايمان حقيقي، مش ايمان وراثي نزلت من بطن الست الوالده مكتوب ان انا مسلم في البطاقه، ولا اعرف حاجه عن الاسلام ولا عن السنه ولا عن دين ربنا ولا عن حدود ربنا ولا عن اي حاجه ولا عن اي حاجه. ادونا فاصل لخدوا الاخبار مصر الجديده، تفضلوا.
جولتنا الإخبارية نبدأها الليلة من المؤسسة العسكرية، حيث أكدت القوات المسلحة بأنها لن تظل صامتة أمام انزلاق البلاد في صراع يصعب السيطرة عليها، وأمهلت جميع القوى السياسية أسبوعا لإيجاد صيغة للتفاهم والتوافق والمصالحة الحقيقية من دون أي مزايدات من أجل حماية مصر وشعبها. وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال حضور الندوة التثقيفية الخامسة والتي نظمتها القوات المسلحة أمس بمسرح الجلاء، قال إن القوات المسلحة على وعي كامل بما يدور في الشأن العام الداخلي من دون مشاركة أو تدخل، لأن القوات المسلحة تعمل بتجرد وحياد تامة وولاء رجالها لمصر وشعبها العظيم. أدانت رئاسة الجمهورية بشدة حدث مقتل 4 مواطنين مصريين بقرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة، وأكدت في بيان لها اليوم أن الحادث المؤسف الذي وقع بالأمس وأدى إلى سقوط مواطنين مصريين يتنافى تماما مع روح التسامح والاحترام التي يتميز بها الشعب المصري والمشهود له بالوسطية والاعتدال ورفضه التام لأي خروج على القانون أو إراقة للدماء أيا كان مبعثه. دعت الأحزاب والقوى الإسلامية جموع الشعب المصري في بيان لها من خلال المؤتمر الذي يقيم اليوم بحزب الأصالة، دعت الشعب إلى المشاركة في مؤتمر جماهيري حاشد بأسيوط يوم الثلاثاء القادم، والمشاركة في مؤتمر جماهيري آخر يوم الأربعاء القادم في مدن طنطا، المنصورة، الزقازيق، الأسكندرية والمنيا، بالإضافة إلى المشاركة في مليونية يوم الجمعة القادم بميدان رابعة العدوية بعنوان الشرعية خط أحمر. قال الدكتور جمال جبريل عضو الهيئة القانونية للرئاسة، قال إن الرئيس محمد مرسي لن يمثل أمام تحقيقات النيابة العامة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، واصفا حكم محكمة مستانف الإسماعيلية يوم أمس في هذه القضية بأنه حكم سياسي، وبأنه لا يجوز للنيابة أن تستدعي الرئيس ولا يمكن مثوله أمام المحكمة العادية، وذلك وفقا للدستور، مشيرا إلى أن المسؤولية الجنائية للرئيس تقتضي موافقة مجلس النواب. أكد وزير التخطيط الدكتور عمرو دراج اليوم أن مصر تتفاوض مع السعودية للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل عجز الموازنة، وأن التوقيع سيتم خلال الأيام المقبلة. وقال دراج إن القرض يأتي في إطار حزمة من التمويل السعودي لمصر بفائدة 3% ويسدد على 8 سنوات وبفترة سماح لمدة 2. وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على مقترح الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 588 مقعد. وقال النائب صبحي صالح إن المقترح يشمل زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 148 دائرة، منها 50 دائرة للقائمة و98 دائرة للفرد في 7 محافظات، ألا وهي المنيا، الأسكندرية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، البحيرة، الأقصر والقليوبية. قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في اتهامهما بالكسب غير المشروع بضمان محل إقامتهما ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى. من جانبه قرر النائب العام الطعن على قرار غرفة المشورة أمام الجنايات، وتم مخاطبة رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة يوم غدا للنظر في الطعن.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. واحد تاني من الرويبضة التوافه الصعبان عليه بلال فضل بيقول لك والله حالة فضل شاكر، فضل شاكر ولا يقول والله حالة فضل شاكر وتحوله من فنان رائع الإحساس إلى إرهابي طائفي تدعو للرثاء والحزن. تخيلوا، أدي الناس اللي بيسلموكوا عن 30/6، دي الأشكال اللي عايزة تحكم مصر وتطلع تتنطط على الفضائيات ويكتب مقال في غريبة اليوم السابع ياخد في المقال 10 تستر 3500 جنيه، يعني 14000 جنيه في الشهر الباشا عشان بيكتب مقال في اليوم السابع. وتستضيفوا بقى منى الشاذلي شوية، على ريم ماجد شوية، على لفندية اللي اسمها لميس الحديدي شوية، على ده شوية، اهو من كل سبوبة ياخد له 2000 3000. هم عايزين يعيشوا على كده، يخش له 50 60 70 100 ألف جنيه هو قاعد في الشهر والناس مش لاقية تاكل، وعايز البلد كده. مش عايز الناجح يطلع، مش عايز الإنسان المتميز يطلع، مش عايز أصحاب الضمائر يطلعوا، مش عايز الإنسان المتفوق يطلع، فمش هيدافع عن كده. عايز الفساد، عايز فنانين. عارفين الفنانين؟ مفاجآت بالأرقام تعرف على أجور الفنانين والفنانات في رمضان 2013، وده كلكت 50 مرة الخبر ده كل سنة في رمضان نفس القصة. عادل إمام خد على مسلسله 15 مليون جنيه، غادة عبد الرازق 10 مليون جنيه، أحمد مكي 7 مليون جنيه، جمال سليمان السوري 6 مليون جنيه، متفوقا على يسرى ومنة ونور ومش عارف إيه، كل واحدة بتاخد مبلغ 5 مليون جنيه. أدي الأرقام، أدي الحياة اللي عايزينها في مصر. هم دول اللي عايزين الكريمة، صفوة المجتمع، تبقى الفنانة حاطة رجل على رجل تقعد عند مدير الأمن تقول له الرخصة والمرور وكل حاجة تتعمله بسهولة، لا يتعبوا زي الناس ولا يشقوا زي الناس ولا يبقى أهمهم إن البلد دي هو أهم حاجة، حالي ونفسي ووضعي المادي والرصيد الكاشات عندي في البنك وتعامل الناس معايا والكاميرات بتجري وراها إزاي. هي دي الأشكال اللي عايزة تحكم مصر، ما تعرفش حاجة غير كده. ولما الصندوق الشعبي يجيب حد مش على مزاجهم نشتغله من أول ما يقعد، ونقعد نقول الفاشل 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 وساكت ما بيتكلمش، ما ردعش، لم يستخدم سيف القانون وقوة السلطان الحاكم. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، نادينا عليه كثيرا. عبد الله بن عمر اللي كان أحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن الفتن إنه ما يشتركش في الفتن على الإطلاق، حتى في عز تعذيب الحجاج عليه من الله ما يستحق، ها ما تكلمش. إنما لما جه سيدنا عثمان عشان يتنازل على الخلافة قال له لا، ما تسنش هذه السنة أبدا، كل يوم نحط حاكم مش عاجب الناس نقول له مع السلامة. ما هم أهل العراق كده، غلبوا عمر بن الخطاب، كل ما يجي جديد بيبعت لهم والي يقول له عطينا واحد تاني، لحد ما وصل الأمر إنهم بيتكلموا عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة. إيه الاعتراضات على سعد؟ بعتين لعمر قالوا له إنه لا يحسن يصلي. أسيب الآيباد واخرج برا الاستوديو. سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة لا يحسن يصلي، كاتبين لعمر بن الخطاب كده. فعادي أمثال المنافقين دول راشقين في كل زمان ومكان. النفاق والكفر والإلحاد دي سنن الله في الكون، سنن موجودة. هتلاقي الخلاف وهتلاقي الصراع، وده صراع حق وباطل، صراع حق وباطل. محدش يقول لي إخوان مسلمين وسياسة وكرسي ومرسي يجي غيره، ده صراع حق وباطل. ناس تريد، في ناس تريد بلد تستمر، يبقى كل حد فيها محترم، كل حد ياخد حقه. ابن البواب مع كل احترامي للبواب لو جاب امتياز ولا جيد جدا يخش وكيل نيابة، مش يتقال ده ابن بواب، ما ينفعش. ابن البواب نجح يخش كلية الشرطة لو تنطبق عليه الشروط، مش يتقال ما ينفعش. كشف الهيئة، ايه كشف الهيئة؟ الشاب اللي انتحر في مصر ايام عمرو موسى لما كان وزير خارجية مصر، اللي تفوق في الامتحانات وفي كل حاجة وفي الآخر عملوا السي في بتاعه لقوه فقير واهله ناس بسطاء، فلا نفسه اترفض رغم تفوقه ومعلوماته ولغته وكل حاجه. عارفين عمل ايه؟ انتحر. انتحر. احنا مش بنشجع الانتحار بس انتحر. حد تباكى على هذا الشاب؟ حد اتكلم؟ يا بتوع اللي بيضرب بمولوتوف ثوري وعورتوه، يا بتوع اللي كانوا بيحرقوا الاتحاديه وتقول لهم حرام عليكم بترش عليهم ميه ساقعه في الفرد ده ليه؟ مش فاكرين اعلام المارينز ده؟ وللاسف اعلام المارينز ده بيتعمل له ثكنه عسكريه بره الانتاج الاعلامي دلوقتي. خرسانات 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 وقلق وتوتر، بيحافظوا على الامامير اللي نهبين فلوس مصر عشان يحرقوا مصر على الفضائيات بتاعتهم. الا من رحم الله سبحانه وتعالى، وعشان يحرقوا مصر على الجرايد بتاعتهم. الا من رحم الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم. معنا مين يا ابني؟ معنا الدكتور جمال جبريل عضو الهيئه القانونيه لرئاسه الجمهوريه. السلام عليكم دكتور جمال.
سلام الله. اهلا
اهلا، ازي حضرتك يا فندم؟
ربنا يبارك فيك
دكتور جمال. حضرتك يعني الحكم الخاص العجيب الغريب بقضيه وادي النطرون النهارده، ثروه الخرباوي القيادي السابق بجماعه الاخوان المسلمين بيطلب القبض على مرسي وقيادات الاخوان المتهمين في وادي النطرون، فحضرتك شايف الحكم ده ايه موقعه من الاعراب والتنفيذ، وازاي وصلنا لمرحله ان ضابط امن الدوله الظالم اللي ياخد واحد من بيته يسجنه نشكره ونقول له جزاك الله خيرا، والمسجون اللي هرب نقول له لا ده انت لازم تتعاقب؟ يعني
الكلام ده كلام ملوش اي اساس قانوني ومفيش حكم ولا حاجه، ودي مساله فلان الحكم الصادر من محكمة جناح مستأنف في الإسماعيلية هي براءة المتهم في جنحة الهروب، لأنه ما طلعش هو واحد تشابه أسماء. دي كل القضية اللي موجودة. بقيت الكلام اللي حضرتك سامعه ده مجرد كلام مكتوب في الحكم ليس له أي حجية وليس له أي قيمة قانونية على الإطلاق. كل الكلام اللي انت سمعته والنقل بالبث المباشر والبتاع كل ده كلام ليس له أي قيمة قانونية. القيمة القانونية الوحيدة في هذا الحكم هو براءة المتهم. الكلام بقى والحماس واللي كانوا بيتكلموا باللغة مش عارف العربية الايه واللي مش كل ده كلام فعلاً كلام.
طب دكتور جمال، يعني الناس بيستوقفها ما يحدث من بعض القضاة الآن من أحكام، وشايفين أنه يعني الله قال والله يحكم لا معقب لحكمه. فكرة ان احنا القاضي بيحكم بعيد عن حيثيات قضية، حيثيات بيتكلم فيها بره نص الموضوع وفق اعتقاد ووجدان وهوى، هل هنفضل طول عمرنا بنقول ان القاضي لا معقب لحكمه؟
لا بص حضرتك، ده مش حكم، ده مجرد كلام مرسل في حيثيات ليس له قيمة ليس له حجية. والحقيقة ان القاضي مكث عدة شهور يحقق ويدقق، وهو قاضي جنح ويعلم أنه ليس له حق التصدي، بمعنى إذا ظهرت له جريمة أثناء محاكمة في جنحة يجب أن يحيل النيابة العامة فورا، وليس له القاضي الجنايات فقط في محكمة الجنايات هو من له حق التصدي، وهو يعلم هذا جيدا. إلا أنه استمر في سؤال شهود وبعدين في الآخر يقول لك بلاغ من مواطن. يعني كيف يكون بلغ من مواطن وقد أضاع 8 أشهر تقريبا واستخدم موظف الدولة وأضاع وقت المحكمة وأضاع وقت الناس ثم ينتهي إلى أنه بلغ من مواطن والنيابة العامة وشأنها؟ يعني الحقيقة يعني أولا هو مش حكم، والكلام اللي بيتقال أنا سمعت قضية سابقة امبارح بتقول لك الحكم التاريخي الذي يؤكد أن القضاء، يا سبحان الله هذا يعني ده كلام غريب جدا.
والحكم ببراءة علاء وجمال والنظام السابق مش تاريخ يا فندم؟
لا يا فندم، ده قمة التاريخ ده.
شكرا جزيلا دكتور جمال جبريل عضو الهيئة القانونية لرئاسة الجمهورية. حازم عبد العظيم البلطجي الفاشل، بلطجي طبعا ان ده توصيف للي عمله انه شال طوب ورمى، وفاشل لانه متهم لحد دلوقتي ما تعرضش على نائب العام، ما سمعناش انه النائب العام لما طلب انه يتحول لنائب العام عشان يقف يتحقق معاه في النيابه انه راح ولا احترم. بيقول في وسط الاحداث السريعه يجب الا ننسى الف تحيه لاحرار الاقصر الذين اجبروا المحافظ الارهابي على الاستقاله بصمودهم المشرف. يعني شوفوا الجماعه الاسلاميه، عشان كده بقول لكم الناس دي ما ينفعش معاها فكره انك انت تخضع تحت ابتزازها. دي ناس يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفضحهم في القريب العاجل غير الآجل يا رب. الجماعة الإسلامية قالت إحنا كنا ممكن ندخل المحافظ رغما عن أنف الناس هناك وله مؤيدين في الأقصر، وعلى الرغم من ذلك قالوا عشان المصريين وجع القلب خلاص قلنا للراجل قدم استقالتك، فلما قدم استقالته مش نقول له جزاك الله خيرا انك انت مش عايز مشاكل، معني دي اسمها بلطجة، عندي انا اسمها بلطجة ملهاش حاجة تاني، احتلال وزارة الثقافة ده عندي اسمه بلطجة ما اسموش حرية رأي وتصرف. يا بتوع الانهيار على حصار المحكمة الدستورية والانتاج الاعلامي، بس اقول لك ايه مارينز والله العظيم هؤلاء اسأل الله اسأل الله جل في علاه إن لم يهتدوا ثقوا إن دول حيكونوا أتباع المسيح الدجال في الآخرة، والله إن لم يرتدعوا ويعودوا إلى ضمائرهم وإلى دينهم وإلى ربهم وإلى رشدهم، والله بقول لو عملوا كده دول حتلاقوهم أتباع المسيح الدجال في الآخرة، لأن مش ممكن بني آدم يبقى بالصورة دي بيميز بين دماء المصريين. الدنيا كلها مقلوبة على قتل حسن شحاتة، أنا خلاص ما احنا حكينا القصة دي، ممكن يبني تعرض الفيديو بتاع حسن شحاتة ده جاهز. ناقل الكفر ليس بكافر، بعتذر عن اللي هتسمعوه بس بوريكوا حجم الاستفزاز لما يطلع من واحد مصري في دولة سنية يقول هذا الكلام على زوجة النبي، مع ان الكلام كان موجود ومتقال كتير. هل انا عرضته قبل كده في فيديو؟ هل جبته؟ هل حرضت على قتله؟ ابدا والله، رغم اني ابغضه كنت ألعنه وادعو الله عليه دفاعا عن امي ام المؤمنين عائشة، لكن خلاص سكت، قلت الدولة مش عايزة تشرع قانون ولا تعمل دستور ولا حد عنده دم في الدولة أصلا عارف يدافع عن عرض النبي وعرض عرض زوجاته، خلاص هم حرين، بس بقينا مرعوبين إن عذاب ربنا ينزل لسكوتنا على هذا. إحنا نشتم بعض ده ماشي، إحنا كلنا مقصرين ومفرطين وعندنا ذنوب للدجة، إنما لما نشتم الأبرار الأطهار الأخيار دول أمهات المؤمنين وأصحاب النبي ده شيء غريب. فنسمع عشان بس تعرفوا من إمتى بالنادي إدراءوا الفتنة دي من بدري، ما تسمحوش للشيعة أن هم يخشوا مصر، ما تسمحوش للشيعة أن هم يتكلموا الكلام ده عن أمهات المؤمنين، ولا حد سمع، وفي الآخر بنجني ثمار التطنيش وفكك مني. فرج
الإمام الحسين صلوات الله عليه يأتي بأخيه الحسن عشان يدفنه بجوار جده، تمنعه عائشة، ويا ليتها منعته، بس ده منعته وركبت البغلة وطاحت، إن هذا عاوزين يغتصبوا مني بيتي. قالوا لها تجملت تبغلت ولو عشت تفيلت، وياريت اقتصرت على ذلك، ضربت جنازة الإمام الحسن بالسهام. هل تعرفون ذلك؟ جنازة الإمام الحسن ضربتها بالسهام وقالت لا تدخلوا في بيتي من أكرهه. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق.
احنا هنالك سؤال من الليلة الماضية أو الليلة اللي قبلها كانت من الأخ مشاكس، يقول ما رأي مولانا الشيخ بالعشرة المبشرين بالجنة؟
يخرب بيوتهم، أنا كرهت رقم عشرة بسببه، كرهت. الجنة تشتاق إلى أربعة، علي منهم هكذا يقول النبي ثلاث مرات يكرر عليه، وسلمان وعمار وبلال معدوش. على فكر علي اللي معدود عندهم مش علي بتاعنا، ده بتاعهم هم، مش بتاعنا، احنا بتاعنا يمكن يكون رقم اربعة، لا ده امامنا رقم واحد مكرر مش رقم اثنين، يعني محمد واحد. وعلي واحد مكرر. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فالله يلعنهم هم وعشرتهم. الله يلعنهم هم وعشرتهم.
اللهم إني أبرأ إليك مما قال هذا الهالك، وأعتذر إليك من هذه الضجة التي يصنعها الرويبضة التوافه وهم يسمعون هذا الكلام. ما يعرضون هذا الكلام في إعلامهم، ما يقولون للناس أنه يسب أصحاب النبي العشرة المبشرين بالجنة ويقول الله يلعنهم هم وعشرتهم، ما بيعرضوا أبدا أنه بيتكلم عن سيدنا النبي سيد الخلق بلا منازع، يحط جنبه علي بن أبي طالب يقولك ده واحد مكرر، آدي اللي كان بيعمله حسن شحاتة، ده غير زواج المتعة اللي بيروجوله، ده غير وغير وغير. ولما عدنا نقول يا جماعة يا أمن يا أمن يا وطني، الرئيس مرسي كان وعدنا قال الأمن الوطني معمول عشان موضوع الشيعة، ها عشان موضوع الشيعة، يا أمن يا وطني يا إخوان يا ناس يا هو، خدوا بالكم دخول الناس ده يعمل فتنة في مصر، وفتنة بمعنى إيه كمان؟ فتنة بمعنى إنك هيجي يوم عليك من الأيام تلاقي حد ممكن يروح هو اللي يموت حد شيعي، وفي التوقيت ده بالذات عشان يشعل الأزمة في مصر، والإعلام يسيب كل حاجة كل حاجة ويتجه إلى هذا الموضوع. يعني زي ما قلتكم من ثلاثة أيام مات اثنين من خيرة الشباب حفظوا لكتاب الله، ما لهمش أي انتماء سياسي، أو واحد ليه انتماء والتاني ملوش، وماشيين ما عملوش حاجة ومشهورين بحسن الخلق والدين، اتقتلوا ما حد نعاهم، ما حد اتكلم عنهم، ما حد قال الله يرحمهم، ما حد جاب صورتهم في الإعلام، ما حد ترحم عليهم، ما خرجش شيخ ناصر عمل بيان يستنكر ده، رئاسة الجمهورية نفسها ما عملتش ده، رئيس الوزراء نفسه ما عملش ده، الرويبضة التوافي أنطاع التويتر ما عملوش ده، عشان أريك إنهم دول اللي بيميزوا بين دماء المصريين. وفي الآخر يقولك إيه؟ الطائفيين بتوع القنوات الفضائية، الطائفيين بتوع الجماعات الإسلامية. أخذ فاصل عشان أقابل ضيف الكريم المهندس أبو العلا ماضي، لكن سريعا كده علاء صادق بيقول البرادعي يفعل بمصر ما فعله بالعراق ويجب محاكمته مع صباحي، وجمال زهران بيقول الإخوان عقدت صفقات غير شريفة لإجهاض الثور، ده الإخوان، ده الإخوان اللي بيعقدوا صفقات لإجهاض الثورة، الإخوان اللي حطوا إيدين في إيدين الفلول وقالوا عايزين نمسح مصطلح الفلول، احنا دلوقتي مصريين ضد الاخوان وضد النظام الحكم الاسلامي السياسي. سامع عاشور بيقول مرسي يهيئ الراي العام للجرائم التي ستقوم بها جماعته في 30 يونيو. بصوا التحفيز، مع ان انا هو بنادي لا ينزلن احد من الشعب المصري المتدين المحترم من التيار الاسلامي او ممن هم غير مؤدلجين يوم 30/6 الشارع، ما ينزلش ويسيب الشارع للجماعه دول. احمد شفيق بيقول حمله التمرد لو جمعت 50 مليون توقيع لن تسقط النظام. عبد الله كمال بيقول الرئيس هارب من السجن بمعاونه اجانب، وقروا الفاتحه لعمر سليمان. عبد الله كمال صحفي امن الدوله روزا يوسف بامتياز. مصطفى بكري السفيره الامريكيه من الخلايا النائمه للاخوان، ده يترد عليه تقال له ايه بقى؟ السفيره المصريه من الخلايا النائمه للاخوان والجماعه تحاول اشعال حرب اهليه في مصر. مجدي الجلاد بيقول عايز الرئيس يحضني ويبوسني، يا راجل عيب كخ كده ما يصحش. تهاني الجبالي بتقول الشعب المصري كالصخرة وقادر على صياد الإخوان في الشوارع. بص التصريحات ويقولك إيه، إحنا نازلين سلميين، أنتوا اللي بتدعوا للعنف. تهاني الجبالي تطالب بإخلاء منصب الرئيس، طبعا لأن الرئيس اللي عمل الدستور اللي شارك من المحكمة الدستورية اللي كنت بتاخدي فيها قد كده شيء مزعج. حازم عبد العظيم لابد من القبض على بديع والشاطر بعد قرار المحكمة، اللي بيحترم قرار المحكمة بس رمي على النائب العام اللي طالب انه يتحقق معاه وما راحش. مؤسس تمرد لو عرض مرسي الان حكومه انقاذ وطني برضه هنقول له مع السلامه. اسماء محفوظ تطالب بضبط واحضار مرسي، صور معناها كانت عامله تويتات امبارح اتشتمت عليها انها دفعت عن الموضوع ده، ولما اتشتمت قالت ايه القرف ده، انا بتكلم بالحق، هو الحق بيزعل بس يبدو ان المزايده ما بيلحق. بص الحق ما بيقدروش يقولوه كتير، ما يصمتش قدام الاشكال دي، ما تصمتش للحق، مجرد ما تقول كلمة حق وتحس انها تتشتم وهتضيع السبوبة والمصالح والثناء على الفيسبوك والتويتر يقولك يا عم الله الغني خلي الناس ترضى عني. انسى انسى، من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه واسخط عليه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الناس ومن اسخط الله برضى الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. بس انهي ناس اللي انتم ما تعرفوهمش. مظهر شاهين للاخوان قبلتنا الكعبة وقبلتكم البيت الابيض، وفي الاخر يقول لك ايه التيارات الاسلاميه هي اللي بتكفرنا. طب يا ابن الازهر ابو حامد القبض على مرسي واجب وطني. بص يا اخي تحس والله العظيم كانهم بيبعتوا مسجات لبعض طول الليل في رسائل خاصه، بكره هنتكلم عن ايه، هنشتم في مين، عشان نوحد كلنا الكلام ونزيف وعي الشعب المصري. الشعب يفضل قايم من الساعه 8 الصبح يشوف وشوش كالحه اسال الله ان يريحنا منها، طخ 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 لحد واحده بالليل تلاقي الراجل سكر من كتر الاكاذيب والاراجيف والاباطيل والموالسه اللي بتتعمل على الفضائيات. وفي الاخر يقول لك البسطاء عايزين ينزلوا يحطموا النظام. ماشي، انا عايز الرئيس مرسي يمشي دلوقتي، هاتوا لنا بديل وقولوا لنا هيعمل ايه بخطه، خطه واضحه. هيبقى الرئيس هو فلان، وعايزين في ظرف شهر يدينا خطه في ظرف شهر من 5 محاور، لو ما نفذهاش هننزل له الشارع. باسم يوسف عن مقتل 4 شيعة بالجيزه: مرسي مفرق القطرين وموحد الفتن. طبعا باسم يوسف استضاف النطع اللي كان اليهودي اللي كان جايبه معاه جون ستيوارت اللي اتريق على القران. طبعا الفيديو موجود، لما بيقول له انت بتعمل ايه دلوقتي، قال انا هروح الصحراء مش عارف قضيت 15 يوم عشان انت عارف ان احنا وفضلي مش عارف 385 ايه، اشاره الى قول الله 40 سنة يتيهون في الارض. والشباب اللي قاعد قدامه بيكركر وهو بيكركر. عادي عادي، لو كان هناك رجال في مصر، لو كان هناك قانون في مصر، لو كان هناك دستور احترم دين الإسلام في مصر، ما كناش وصلنا إلى هذا. بثينة كامل: أخيرا نحن تحت احتلال ويجب أن يتم التحرير منه في 30 يونيو. إنما 30 سنة بتوع مبارك ما كانوش احتلال، دول كانوا بمزاجنا وبرغبتنا وبحبنا. عمر عفيف يحذر من تصفيه السلفيين والجماعة الإسلامية على هذه الإخوان، لعبة جديدة هو عشان حزب النور مش مع الإخوان واخد موقف مضاد للإخوان على طول الخط، فيبدأ يوصل رسالة إن حزب النور حد هيتقتل منه على ايدي الاخوان، ويبعتوا اي حد بلطجي يضرب حد من حزب النور ويقول لك مش قلنا لكم، مش عمر عفيفي قال لكم، ادي الشغل بتاعنا. واخيرا ترشيح هنيه مرشدا للاخوان ونقل المقر الى غزه بعد 30 يونيو، ده برضه الهارب عمر عفيفي اللي مش عارفين يجيبوه ومش عارفين يكلموا الولايات المتحده الامريكيه تجيبوا عليه حكم امن دوله عليا بالخيانه. فاصل وقابل المهندس المحترم ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط باذن الله، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. بنرحب بالمهندس المحترم أبو العيلة ماضي رئيس حزب الوسط. السلام عليكم باشمهندس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا يعني مبارك لزواج بنت حضرتك،
الله يخليك ربنا
وأولادك، الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك جميع فيها وتفرح كده بذريتها الصالحة إن شاء الله.
بنحكيك أشكرك
باشمهندس. الفريق السيسي كان له بيان امبارح وأوجد لغطا الحقيقة، وهذا اللغط أدى أنه بعض القيادات السياسية في مصر من التيار الإسلامي حتى بالتحليل انقسمت. دكتور طارق الزمر البناء والتنمية شايف أنه بيان ممتاز وبيؤكد على وطنية الجيش، الشيخ حافظ إسماعيل صرح أنه ده نوع من أنواع العربدة والتجاوز، حتى حصل ترشقات النهاردة أنا شايف على الجرايد يعني. والقوى المعارضة شافت أن الجيش البيان ده بيمهد لها الخط 30/6 للانقلاب على الشرعية. كل واحد شاف بيان الفريق السيسي بشكل مختلف، حضرتك شفته ازاي؟
طب انا اقول لك حاجة لطيفة قريتها على الفيسبوك امبارح، فنبدأ بداية مريحة شوية.
اتفضل.
بيقول واحد، بيقول لو انت قاعد مدرجات درجة الاولى هتقرأ كلام الفريق السيسي بشكل، وانت قاعد مدرجات درجة التالتة هتقرأه بشكل تاني. عايز يقول يعني انه كل طرف بيحاول يفسره بطريقته يعني. انا الحقيقة انا مع تفسير الاخ الدكتور طارق الزمر اللي هو يأتي مع السياق السابق انه لا يوجد فيه كلام سلبي، هو كلام ايجابي. انا قرأت النص المناسب للفريق اولا فتح السيسي وبضعه في السياقات السابقة، وسبق يمكن ان اخونا الاستاذ حسام سلطان كان صرح بلقاء تم بيني وبين الدكتور محسوب من قادة الجيش، وقال انه في كلام في كان وقت اصير فيه اللغط على اشد، ولو تفتكر حضرتك
نعم
ان في فتره اصير لغط وطلع رئيس تحرير جريده من الجرايد يقول سيناريو الجيش هيعمل ايه وهي ازاي يغير، ومش هيعمل مجلس عسكري، ده هيعمل مجلس رئاسي، هيبقى في واحد بس عسكري والباقي مدنيين وفي تشكيله، وبدات ناس تتكلم حكي كده، وبدات تعمل توكيلات للفريق السيسي.
نعم
التقينا بهم في هذا الوقت باثنين كبار القاده ونفوا تماما هذا الكلام، وقالوا ان الجيش ملتزم بالشرعيه، الشرعيه اللي انتخبت رئيس واصبح هو القائد الاعلى للقوات المسلحه. ثم بعدها بشهرين بعد هذا اللقاء خرج الفريق السيسي وقال كلام نفس الاتجاه، ولو تفتكر قال الناس دي اللي عاوز الجيش يخش في مواجهه عايزه تخرب مصر، وقال انتوا اتعبوا شويه اقفوا قدام طابور الانتخاب 10-15 ساعه
صحيح.
ده الحل الامثل
صحيح.
ففي السياق ده كله انا شايف كلام الفريق السيسي ماشي مع هذا السياق، لا يحمل اي شيء سلبي بل ايجابي. بلاش كده، خلينا اقول امبارح بالليل جريده الجارديان البريطانيه كتبت تقول انه كلام الفريق السيسي هو تحذير للمعارضه بعدم استعمال العنف. اذا اطراف كثيره بتؤكد على فكره انه كلام الفريق السيسي يفهم في سياقه وفي ما سبقه انه كلام ايجابي لا في لا شيء فيه بالنسبه لي.
طيب يعني انا دلوقتي شايف انه لقاء الفريق السيسي وبعض الناس مصطفى بكري بالتحديد اللي خلينا كده بصراحه. وطبعا انا مش هقول عنه حاجه، انا هحترم وجود حضرتك رغم كراهيتي للمواقف اللي بيعملها دي، الا انه بتشوف حضرتك انه بيحسسنا انه هو الجيش والمخابرات بيدوا له تصريحات اول باول، فخرج النهارده قال اصل الدكتور مرسي بدا غاضبا في لقاء،
كان قاعد معاهم اصلا،
بدا غاضبا في لقاء الفريق السيسي، واصل الفريق السيسي مش عارف عمل ايه. طيب هل بترى انت حضرتك كبشمهندس كرئيس حزب وقدمت مبادره محترمه للخروج من هذه الازمه، بتشوف انه هذا البيان، انا عامل استفتاء على ده امكانيه عوده الجيش لممارسه الحياه السياسيه وترك السكنات، ولا شايفه انه تحذير للي هيلعب بالنار في مصر يوم 30 يونيو، ولا شايفه انه عدم انحياز ده للمؤسسه الرسميه الرئاسيه ولا للمعارضه؟
لا لا، انا خليني اقول لك حاجه، في ناس بتلعب دور طول عمرها بتلعب دور لصالح الاجهزه، ولما سقطت الاجهزه ما زالت بتلعب للاجهزه اللي سقطت. يعني هو مش في ناس مش مدركين ان النظام سقط والنظام القديم نظام مبارك، وازاي بيلعبوه في لحسابه. فدول لا يؤخذ منهم كلام، ودول عندهم احلام واضغاث احلام، لن يعود الزمان زي ما قال الرئيس للوراء ان شاء الله، ولن يعود النظام القادم النظام السابق اسف باي شكل من الاشكال. انا ما زلت شايف انه كلام الفريق اول عبد الفتاح السيسي كلام مستقيم ومنضبط وبيعبر عن الشرعيه. المعلومات الشخصيه اللي عندي والمعلومات الرسميه والسوابق السابقه كلها بتؤكد ان هذا الكلام هذا اضغاص واحلام لناس فشلوا في انهم يكسبوا الراي عام والشارع، فبيحاولوا يحرضوا قياده الجيش تكون في ضد الرئاسه، وهذا اصطياد في الماء العكر لا اساس له بمعرفه زي ما قلت حضرتك بانه هذه مؤسسه منضبطه، وانهم كما قالوا لنا طلقوا السياسه بالثلاثه. احد القاده الكبار كان قاعد معانا، انا بعت جبت رؤساء اتحاد الصحف وكبار الاعلاميين اللي هم معروفين، قلت لهم انسونا طلعونا من دماغكم مش هنرجع للسياسه تاني، ده بالنص لينا. فاذا انا بفهم هذا الكلام في هذا السياق، وانه الجيش مازال مؤسسه وطنيه لها دور عظيم بتحمي الوطن وستحمي الشرعيه وستحمي السلميه. اي استخدام للعنف، اي محاولات تخريب زي ما في مخططات بهذا، ستتصدى لها القوات المسلحه، هو ده اللي تتصدى ليه. اي تعبير سلمي من اي طرف لا شيء فيه، لن يتصدى له احد. هو ده الكلام اللي قيل، انه ذكر انه ممكن التفاهم، ممكن اجراء حوارات، ممكن مصالحه. احنا قدامنا اسبوع، يعني البعض قال لك ده ادى تحذير باسبوع، انا قريت النص مفيش كده خالص، بيقول ده احنا الكلام ده امبارح الحد و30 ده الحد، فبيننا وبين الناس اللي بتحشي اليوم 30 المواجهه دي سبعه اسبوع.
نعم.
لم يوم احدا، السياق نفسه والصياغه ما فيهاش هذه الروح. لكن الفريق اللي هو عاوز يولع البلد وعاوز يعمل فوضى خد الكلام ده حاول يفسره بطريقه غير ما جاء في سياقه. انا قرات النص، اللقاء كان لقاء ما كانش تصريح، كان لقاء بعدد من قوات الجيش وقال فيه هذا الكلام اللي انا شايفه لا شيء فيه بصراحه بشكل واضح ومحدد. يعني
باش مهندس، كنت بتشوف ازاي جمعه 21، وهل حزب الوسط هيشارك في اي جمعات قادمه؟ هل تنصح بيها؟ هل شايف ان احنا محتاجين بعد جمعه 21 وخروجها الامن المحترم بالمشهد الجميل اللي شفناه في الشارع عن طائفه بتعبر عن تأييدها، مش فقط لمساله ان الرئيس مرسي من جماعه الاخوان، انما بتتكلم عن انه احنا كده هنهرج لو بقينا كل فتره رئيس يقعد من اول ما مسك. يعني انا فاكر ان بدايات كلام الرئيس مرسي، بدايات كلامه اول ما تولى سده الحكم، بدانا نعلن عليه الحرب لما قال اهلي وعشيرتي، ودخلنا في سكه وشيطنا يعني حركه حماس معانا في الطريق، ومشينا على هذا المنوال سنه كامله. احنا النهارده الناس دي خرجت عشان تحافظ على الشرعيه فقط، قالت عايزين نحافظ على الشرعيه عشان مصر مش عشان حاجه ثانيه. اللي يجي بقى المهندس ابو العلا ماضي بعد كده يجي غيره يبقى عامل حسابه انه احتكامه لاداؤه في صندوق اربع سنين يمشي او يقعد وفق ما هيقدمه للناس. شفت المليونيه دي ازاي؟ وشفت اعتراض بعض عليها ازاي؟ وهل انت موافق على نزول الاسلاميين الكام يوم الجايين في الشارع لحشود واعتصامات؟
خليني اقول لك الاول انا شايف المشهد ازاي. احنا يمكن نكون زيك زي ناس كتير قد لا تكون راضيه عن اداء الرئاسه او اداء الاخوان المسلمين في السلطه في السنه دي.
كويس.
بس فرق كبير ما بين اعتراضات موضوعيه على الاداء وما بين احداث ثوره واسقاط النظام قبل ان يتشكل النظام الجديد. الاختلاف على الاداء مكانه هو صندوق الانتخابات. انه انا اخترت الاستاذ خالد عبد الله وبعدين اكتشفت انه مش كفء. المره الجايه ما اختاروش. لانه بس كل تهمتك هتبقى في الحاله دي انك انت ادائك مش جيد، ما نجحتش في حل بعض المشكلات. اما الثوره الحقيقيه فلها اسباب، انا كنت بقول تعبير ممكن بعض اخواننا بدا يقولوا الحمل الحقيقي والحمل الكاذب. الثوره بتاعت 25 يناير كانت حمل حقيقي بدأت تغذى سنوات طويلة من القهر والاستبداد والفساد والانبطاح وضياع الاستقلال الوطني واختراق القضاء وأحكامه وتوجيهه والتفريط في السيادة والتفريط في كل حاجة وانتهاك حقوق الإنسان وكرامته والنهب المنظم العصابة كانت بتنهب. كل ده أدى إلى إيه؟ أدى إلى حمل حقيقي أثمر عن ثورة 25 يناير. الآن اللي بيحصل بقى في خلال السنة اللي فاتت دي أنا بسميه حمل كاذب. في ناس بتصنع ثورة من لا ثورة
من ساعة 12 أغسطس 25 يناير الثانية.
لا يعني هذه هذا ليست ثورة. انت بتحتج على تصرف بتقول في مشكله في الميه، في مشكله في الكهرباء، في مشكله في البنزين، دي كلها مشاكل اداء. لكن ثوره مفيش. انه هو الاعلام اللي انت اشرت ليه قبل باجي بشكل واضح بيلعب دور سيء جدا ومخرب جدا. هو ده اللي خاطف البلد وعمال يشحن فيه انه انزل البلد لا يمكن نتخلص. حلل الموضوع. الناس كثيره مستقيمه زيي وزي حضرتك بس صوته مش عالي بيقولوا احنا قد نكون مختلفين مع اداء الاخوان المسلمين او اداء الرئيس الدكتور محمد مرسي، لكن لا لسنا مختلفين على الحفاظ على الشرعيه الاولى في حياتنا. اول شرعيه منذ مئات السنين نختار رئيس بصندوق انتخاب لازم يكمل، لانه لو ما كملش على راي اخونا الدكتور محمد محسوب كان بيقول في خلال 10 سنين بعدنا 13 رئيس. وانت قلت لو انت سلمنا ومشي الرئيس ده وجي رئيس ثاني بعد شهر هننزل لكم نسقطه. طبيعي مش هيبقى عندنا رئيس تاني ابدا يكمل مدته، هنفتح باب لشر مستطير. فالمليونيه دي بتاع 21 هي كانت دعم للشرعيه، واحنا قلنا بيننا ليس دعما لشخص الرئيس مرسي مع تقديرنا له، ولكن دعما للشرعيه اللي قد يكون احنا ممن يعاني احيانا من كثير من القرارات لا تصدر ولا تعجبنا، لكنه في النهايه حلها ليس باسقاط الشرعيه، حلها بانك تعمل تنافس حقيقي على الانتخابات، سواء كانت انتخابات برلمانيه اللي هم مش عايزين يروحوها ويدعو انتخابات مبكره رئاسيه اللي هي هدم الفكره الشرعيه، وده امر غريب جدا. فالنزول 21 اخواننا اللي كانوا حاضرين في المسيره شاهدوا الجموع لقوها انها عينه كبيره من الشعب المصري، كثير منهم غير منظم، معنى ان في تنظيمات اسلاميه حشدت، لكن في ناس كثير نازله
واعترفت الفيديوهات انها مش تبع رئيس مرسي ولا الاخوان على الاطلاق،
وبعضهن
متبرجات
غير محجبات، وكان بيقولوا احنا مش مع الاخوان احنا مع الشرعيه، احنا لسنا مع الرئيس لكن مع الشرعيه. فانا عايز اقول ان دي الرساله الاهم. ما تلا ذلك الان، يمكن احنا النهارده ما حضرناش الاجتماع بتاع القوى الاحزاب الاسلاميه اللي اتفقوا فيه على القرارات اللي اعلنوها بتاعت النزول للايام القادمه. احنا الحقيقه منتظرين مكتب سياسي اللي هي العلم والمفاوضات تجتمع عشان تشوف هنشارك ولا لا، هناخد قرار في خلال الايام القادمه. لكن احنا ما زال برضه في طرق اخرى مفتوحه، طرق الحل، التفاهم، الحوار، الوصول لحلول. مش عايزين نغلق الباب لان البلد دي بتاعتنا كلنا.
طب انت وانت بتبحث عن كده يا باشمهندس انا عمال الاقي كل الكلام في اتجاه الصوره اللي عايزينها. يعني اي بيطلع سياسيين يعني اتصدمنا فيهم وفي ارائهم، مش انا ما بتصدمش بحد الحقيقه من الناس دي، انما فوجئت لا وقت للمبادرات، لا وقت للحوارات. طب عايز انتخابات الرئاسيه بكره، يقول لك اه. اقول له طب لو رئيس مرسي، قال لك لا ده احنا عايزينها من غيره كمان. يعني نعمل انتخابات رئاسيه بس هو كده اكثر احتراما يمشي، مش عايزينه حتى لو حصل ايه، حتى لو عمل اصلاحات، حتى يعني اذا هي فكره تعجيز.
مظبوط.
فالموقف ده يتم التعامل معاه ازاي؟
شوف هو احنا عايزين نفرق بين حاجتين، ما بين نخب سياسيه في منها مصر على افشال المشهد واسقاطه، وما بين جماهير ايضا ملتبس على الامر تيجي التشويش الاعلامي اللي حصل. فاحنا ميزه المبادرات انها بتخاطب اولا الجماهير اللي هي تاثرت بالشوشره عشان تقول انه هو انت عايز حل ولا عايز دم؟ السؤال المطروح، عايز تبحث عن حل ولا عايز تبحث عن دم؟ عايز توصل لاصلاح ولا عايز توصل لتخريب؟ عايز توصل لبناء ولا عايز توصل لهدم؟ عايز نمشي لقدام نكمل ولا عايز تعطل تعرقل؟ هي دي التحدي اللي احنا بنضع فيه كل السياسيين اللي بيتصدروا المشهد. ما هو المطلوب؟ ما لازم يبقى في كلام منطقي. ان الرئيس ده ما كملش مدته ده مش من حق حد، ده الدستور، سواء كان الاعلان الدستوري اللي على اساسه انتخب او الدستور اللي احنا انجزناه في 2012 قال انه هذا الرئيس يكمل مدته من حقه ترشح دوره ثانيه اللي هي الدورتين
اربع سنين
اربع سنين. نعم. يترشح اذا نجح ما نجحش خلاص. فانت الان ودستور السوف تعليه ب 64% ثلثين الشعب المصري، اصبح الان انك تيجي او تسقطه ده هدم للدوله وهدم فكره البناء. التراكم ده محتاج الى نبني عليه، احنا خدنا خطوه نكمل عليها. انا رايي مازال هم بيهربوا من الصعب وعايزين يروحوا للسهل في مفهوم السهل اللي هو اللي يهدي الموقف. الصعب اللي هو ايه؟ انتخابات النيابيه. الدستور الجديد ده بيجعل سلطات رئيس الوزراء اكثر من سلطات رئيس الجمهوريه بس المنتخب مش السلطات الحاليه.
نعم.
فاذا لو انت عايز تعمل توازن في السلطه روح اشتغل على مجلس النواب، حاول توصل. انت اقصد اي سياسي طبعا، سواء كان في المعارضة او في السلطة او اي حاجة. وساعتها مجلس النواب ده هيختار الحكومة وديها شرعية وديها قوة، وتقدر تعمل من خلال انت عايزه. دخول مجلس النواب امتحان صعب، كله مش مذاكر له. ليه؟ مجلس النواب ده معناه انك عايز تكون ليك تشكيلات وتواجد في كل الجمهورية، وعندك شخصيات تنجح في مكانها، وعندك رؤية وبرنامج، وعندك حركة وإعلام وتمويل إلى آخره.
هل عملوا استقراء لده باشمهندس؟ يعني هم النهاردة عمالين يقولوا الشعب مش عايز مرسي، الشعب بيتكلموا باسم الشعب دايما يعني. هل هم لما هم بهذه القوة والتوقعات اللي 20 مليون وال 25 مليون والقصص دي، ومعهم إعلامهم ومعهم فلوسهم، وأحيانا زي ما سمعنا وما عرفش إذا كان هيبدو ده على الملأ إن في تمويلات جات وإن كل ده، وبرضه ما زالوا بيشعروا بشيء من الرهبة في دخول الانتخابات البرلمانية على هذه الأرضية اللي عندهم يعني؟
أنا بقول لك زي الحمل الكاذب والحمل الحقيقي. الحمل الكاذب تقول الست توحم وعايز أشعر وده كل دي، وفي الآخر ما يطلعش فيه حمل. هو ده أنا رأيي، إنه لو في وجود حقيقي عند الناس روح على انتخابات مجلس النواب. بس بما إنه هو عارف وأنا عارف وأنت عارف إنه ما أنت في الآخر الحكاية دي بتبان، أنت لو نزلت في على مستوى الجمهورية قول لي فين الوجود؟ مفيش، الناس كلها عارفه في مشكله عندهم، مفيش وجود منظم، في وجود بس ضعيف مش مؤثر، يعني ما يعملش نتيجه كبيره في الانتخابات، ياخد بعض المقاعد هنا وبعض المقاعد هناك، في النهايه حاجه مش مؤثره. هو دي مشكله حقيقيه. فبيلجأ لايه؟ بيلجأ لمعركه دخان حول موضوع اخر، بيهرب من المواجهه الحقيقيه. الجهد الحقيقي انك تنزل تبني جهدك وتبني قواعدك في المحافظات وتجيب ناس وتقنع الرأي العام وتقوي نفسك إلى آخره، ده جهد كبير. أغلبهم حقيقة ما بيعملوش كده، أغلبهم بيكتفي بالوجود في صالونات التوك شوز، البرامج المسائية دي. والصالونات وإصدار البيانات
ويقعد على التويتر.
على التويتر دي مهمة سهلة، أنا ممكن أغير العالم كله بشوية تويتر. في حد بيعمل كده؟ ما ينفعش. في سياسيين لا يجيدوا إلا التويتر. السياسي الحقيقي، أنا مرة قابلت كنا في بيت احد السفراء الدول الاجنبيه وزير خارجيه، مش فاكر الدوله ايه، وكان معايا مجموعه منهم عده شهور. فبيقول، فقلت له كده، قلت له حرك الحقيقه ان الناس، انا بقول لهم انزلوا لاصدقائنا دول، انزلوا للناس في القرى والنجوع في الصعيد وفي الدلتا وفي مطروح وفي سيناء وكده. قال لي اه، قال لي انا لفيت بلدنا، اظن التشيك، قال لفيت التشيك بالعجله وزير خارجيه، قال لي لفيت معظم التشيك بالدراجه، الدراجه العاديه مش البخاريه. وقال لي الستات الكبار كانوا ياخدوني ويسلموا عليا ويقولوا اتبسطوا ان شافوني في وسطهم، بتلف في الريف في اعماق الريف بالعجله، لما حزبوا بيقولوا تمثيل فخد موقع وزير الخارجيه. فالشغل الحقيقي السياسي الحقيقي بين الناس، الناس تنزل وتشتغل، ليس فقط انك ترزع شويه تصريحات كل يوم سواء على تويتر او للصحافه والاعلام، او تعمل مؤتمر في غرفه وتقول بقى
ده بينهج كمان، يعني بعد ما يكتب تويتر بينهج ويروح
الحمام ياخد دش.
طيب عايز اقف مع حضرتك، يعني انت شايف صمت مؤسسة الرئاسة رغم الحشد العنيف المشتمل على احتقان، تزييف وعي الناس، اكاذيب كتيرة، ازمات لدرجة ان احنا فوجئنا دلوقتي احنا بنعاني من ازمة بنزين دلوقتي في الشارع جنب السولار، بتشوف حضرتك صمت مؤسسة الرئاسة الفترة اللي فاتت عن اتخاذ مواقف واضحة، الرئيس يصرح الناس بمواقف واضحة ويقول مشكلاتنا عند مين ونندن على الكلام ده بقالنا ست شهور، بما تفسر هذا الصمت؟
والله ما ده جزء اللي انا قلته حضرتك في الاول، انه قد لا يكون نحن راضون عن اداء السلطه الحاليه، الرئاسه والحكومه والمؤسسات الحاكمه، ولينا انتقادات لها، بس ما وصلش لحد ان احنا نهدم التجربه. في فرق بين النقد اللي احنا بنمارسه وما زلنا نمارسه، ولينا تحفظات على كثير من الاشياء، بما فعلا انت حضرتك قلته، ياما طالبنا اشياء كثيره لا تتم، ياما طالبنا بحسن في امور كثيره لا تتم، لما طلبنا باجراءات من حق الدوله ومؤسساتها تعملها ما بتتمش. انا يعني نفس الشيء احيانا كثيره انا شخصيا بنصح كل المؤسسات اللي بتواصل معها في الدوله، وانا بستطيع اوصل لكل الناس وبقول الراي اللي حضرتك بتقوله ده وبوصل اقتراحاتنا، لكن في النهايه انا ملك اصدار القرار.
لما تقعد مع الرئيس بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ يعني بنحتاج، مش عايز اقول انشاء اسرار، بس بتشوف رؤيه الرئيس للاوضاع دي، بيتكلم معاك يعني ألام الناس، مشاكلها، الأزمات الخاصة بالبسطاء، أنا مش جعب النخبة اللي تاخد مليون واثنين مليون
دي. هو خلينا أقول لك حاجة، في مثل هذه الأزمات هو مدركها وبتعامل معها بجدية الرئيس يعني، وفيها بعضها له حلول وفي بعضها فيها معوقات. يعني خلينا أقول إيه، إن كمية البنزين مثلا اللي بتطرح أكتر من استحتياجاتنا، ومع هذا في أزمة، لأن في ناس بتهدرها، فدي عايزة إجراءات حاسمة، وفي ناس ده انت عارف ان في عامل طوابير بيدفعوا طوابير بيدفعوا لسواقين تاكسيات في بعض المحافظات 500 جنيه عشان يفضل واقف في الطابور يعطل الطابور ومعاه بنزين من عربيته مليانه.
لا في يعني عربيته ده بنزين بس يقف
يعطل الطابور ده 500 جنيه في اليوم من الفلوس في بعض المحافظات. ترصد معلومه ترصدت عربيه تروح تفضل كميه وزيكم دلوقتي بيعملوا نموذج جديد بيتعمل قد يحل المشكله دي ان تعمل تسليم للمحطات بكميات والصرف بكروت بحيث تعرف الكمية صرفت ولا تهربت. في حلول هتعمل بس انا عايز اقول انه في المسألة دي انا اعتقد فيها جهود بتتم بس في جهود تخريبية اخرى ايضا بتتم.
تفضل.
في جهود تخريبية ايضا بتتم في تعطيل هذا. فده عموما الكلام اللي بيحصل في مثل هذه المسائل. لكن عايز اقول انه في جزء من الموضوع دايما احنا نقول للرئاسة لابد من المصارحة واعلان هذه المعلومات الى الرأي العام واتخاذ اجراءات مع اللي بيعمل كده. يعني قيمة المعلومات دي ايه؟ قيمة المعلومات دي في اتخاذ اجراءات حينما تكون موجودة لما تعرف ان في ناس بيهربوا السولار وبيعملوا كده زي الحكاية الطوابير بتاعت السواقين التاكسي بيروحوا يقفوا ب 500 جنيه تعمل فيها اجراء ويعلن للناس فساعتها يشعر الناس انه يقفوا مع الرئاسة ومع الدولة في مواجهة العصابات التي تعطل الوصول الخدمات للناس لانه في تعمد. واليومين دول امبارح والنهارده فجأة بدأوا يضغطوا جامد في قضية البنزين والتعطيل ومحاولة إحداث مشكلة حقيقية بدأت تبان حتى في القاهرة.
نعم.
وأنا النهارده كلمت أحد الإخوة المسؤولين وأحد الوزراء وقلت له أرجوكوا اعملوا إجراء في الموضوع ده محدد اليوم مبادرة مني يعني.
باشمهندس أبو العيلة ماضي هل مصر أكبر من قدرات اللي موجودين دلوقتي وبالتالي كم المشكلات المتوارثة مع كم المؤامرات زي ما بتحكي حضرتك كده بقى صعب عليهم وفي نفس الوقت لا يجدون معاونة من جموع الناس حتى اللي ملهاش انتماء سياسي؟
خلينا اقول انه بالتأكيد مصر كبيرة ومصر محتاجة لجهود كبيرة جدا في معالجة مشاكلها ولذلك دايما احنا بنقترح فكرة ان في توافق مجتمعي في اتفاق على الخطوط العريضة في مشاركة اوسع من طيار واحد من عدة طيارات أو جماعة واحدة أو حزب واحد لمحاولة مواجهة كل هذا سواء التحديات القديمة المتراكمة أو التآمر الحالي. ده بالتأكيد أنا موافق على هذا المنهج يعني.
طيب عايز أتوقف مع المبادرة اللي قدمها حزب الوسط اللي اعترض على حضرتك واعترض ليه أو ليه ما استقبلهاش بحس الوطني ولا هي فكرة أنه أي حد هيحاول يدعم شرعية هذا الرئيس مرفوض منه أي حاجة ومش هنقعد معاه؟
احنا بالمناسبة المبادرة مش مطروحة في اطار دعم شرعية الرئيس. المبادرة في مطروحة في اطار دعم شرعية الرئيس. احنا في منزلنا في 21 الماضي 6 دي دعم الشرعية لكن المبادرة هي محاولة وصول لمصالحة وطنية شاملة. احنا طرحنا اجندة للحوار وطلبنا منهم لو عندهم اضافات اخرى لهذه الاجندة جدول الاعمال يعني بتاع الحوار انه يطرحوه ويضعوه معانا ونتعاون ونتحاور. وانا توصلت مع عدد كبير منهم بالرموز من كل اطراف يعني بلا استثناء وتحاورت معهم. يعني يمكن العائق اللي في الطرف الاخر ناحيه جبهه الانقاذ انه بيراهن على 36 هو متصور 36 ممكن تغير الاوضاع تقلب الاوضاع في صالحه. وانا قلت له طيب لو الرهان ده فشل وده الاكثر احتماليه هتعمله ايه ساعتها؟ موقفكم يبقى ضعيف. يعني لابد من الان الكلام الان قبل ما نوصل لهذا التاريخ. يبقى انت هنا في النهايه ما بتراهنش على حاجه.
طب ده انا عايز اراهن يا باشمهندس انه لو نجح 36 لا قدر الله ده انا بقول لو يعني هو هيراهن على ايه بعد كده؟ يعني ايه اللي في دماغه لو راهن على 36 لو زي ما حضرتك سياسي مخضرم وفاهم الدنيا والناس العقله بتفهم كده لو نجح هو يا سيدي والرئيس مرسي ده قال مش هدخل وفي انتخابات رئاسيه مبكره هو بيتصور مصر بعد كده تبقى عامله ازاي؟ يعني ايه تفكير بيكلمك يقول لك ايه يعني؟
لا هو اللي بيقول يعني منهم اللي بيتكلم معايا منهم في هذا متصور انه الجماهير هتيجي وهتشيل هذا النظام وتجيب مجموعه ثانيه غيره تعمل نظام جديد. هو متصور كده ده اللي بيتصوره ونبدا من اول جديد بقى نعمل قواعد جديده وانتخابات جديده ودستور جديد يعني كان هد كل ما تم يعني.
ده حضرتك معايا على الشاشه يا باشمهندس دلوقتي واحد رصد بكاميرا معاه عربيه بنزين بتفضي البنزين زي ما انت شايف حضرتك اهو.
ده زي ما تكون عربيه رش بترش ولا ماشي.
انا ما اعرفش بقى دي عربيه بنزين يا جماعه ولا عربيه رش دي؟ ها؟ بنزين. طيب. شكلها مش عربيه ميه خالص يعني عربيه رش ما تكونش بالشياكه دي خالص يعني. عربيه رش ميتها بتبقى ميه مجاري وحاجه ما يعني بها الا ربنا. ده حضرتك ادي امثله او نماذج موجوده لناس بتهدر بنزين في شارع كراهية في نظام حاكم ملوش دعوة.
وفي وقع ضبطت يعني بغض النظر عن الفيلم دوت، لكن في وقع ضبطت فعلا بأنه راحوا في صحراء في سوهاج في مكان كبير وترمت فيه عربية تصدت كميات كبيرة من المواد البترولية، المواد البترولية عموما
يعني. سولار والبنزين يعني.
فده ضبطت وقع يعني واتنشرت عنها وقع وتحقق فيها النيابة، يعني فكرة إلقائها في الصحراء بتتم في ترتيب منظم لإحداث أزمات متراكمة، لإحداث غضب عند الناس دفعهم إلى النزول لإحداث ثورة. هو أنا بقول حركة اللي أنا بسميه الحمل الكثف، هو ده كله جزء من هذا السيناريو.
طيب باشمهندس، بتشوف قانون الانتخابات البرلمانية الناس شايف ان عمال يروح للدستورية ويرجع، يروح للدستورية ويرجع، متى سينتهي؟ من وجهة نظر بعض الناس انا اسف يعني بيقولوا يا جماعة ده عبث، بلد هتقعد قد كده من غير سلطة تشريعية ورمين حمل التشريع كله على رئيس الجمهورية وهو اللي بياخد السهام كلها لوحده بهذه الصورة، امتى هنعجل بمسألة انتخابات برلمانية واضحة عشان الامور تخرج من النفق الضيق اللي احنا فيه ده؟
هو اولا بيشرع الوقت مجلس الشورى بنص الدستوري له سلطه تشريع كامله مش رئيس الجمهوريه. ثانيا هو ما ورد من المحكمه الدستوريه بالرغم عدم قناعه كثير منا بانه خطا زي موضوع تصويت العسكريين مثلا، الا انه تم التوافق على صياغات تاخذ الاعتبار كل ما قيل بغض النظر راينا فيها وخلصت، واخر قانون راح امبارح للمحكمه الدستوريه عشان تفصل بيه بشكل نهائي. المفروض انه في خلال ايام حسب ما بلغنا ان هيجي الرد منهم على وبعدها سيحدد تاريخ الانتخابات خلال ايام حسب ما فهمت.
طيب ارجع لحضرتك برضو في الجدل اللي موجود، لان احنا حاسين ان في صراع يعني خلاص مش خفي، ده ظهر على العلن وبوضوح بين السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه وما بين السلطه القضائيه وسلطه الرئاسه، بدليل ان احنا النهارده بنشوف حكم جه امبارح اللي هو خاص بمساله وادي النطرون، وعلى هذا الحكم على طول طلع كل الاعلاميين بالليل بالكوكبه اللي بتكره النظام الحاكم، عمال يجب القبض عليه، القبض عليه واجب وطني، يجب ان يعود للسجن، يجب يجب يجب. متى سينتهي هذا الصراع؟ يعني ايه اللي ممكن يعمله الرئيس مرسي؟ هل يخضع لابتزاز زي اللي حصل مع محافظ الاقصر انه فجاه لقينا الناس ضغطت شويه فالجماعه اسماعيل خلاص نريح نفخنا شيلوه يستقيل وهاتوا حد غيره عايزين نريح راسنا؟ هل كل ما هياخد قرار هيخضع الرئيس مرسي لابتزاز الاعلام اللي بيضغط عليه بهذه الثوره العنيفه وهذا الحقد الكبير عشان يتراجع فيه؟ ممكن يعمل ايه عشان يصلح الحال مع السلطه القضائيه؟
لا هو اولا زي ما تفضل اخونا الاستاذ الدكتور جمال جبريل انا شفته في المداخله قبل ما اكون مع حضرتك في الفقره دي، وده حكم لا اساس له، مفيش حكم، وتصرف القاضي الحقيقه يستوجب مساءلته.
ده اللي انا عايز اتوقف عنده يا باشمهندس.
يعني
انا بتكلم
هذا القاضي الشاب يستوجب مساءلته لانه تخطى حدود القانون وقام بدور ليس دور محكمة جنح مستأنف، ده دور محكمة الجنايات إنها لو جاءت وقائع تحقق فيها، وده كان مادة لتغذية الإعلام يوم الزام. هو قال في تصريح سابق الدكتور جمال جبريل ده اللي بيعمله ده شو إعلامي، طبعا في النهاية ليس له حق يفعل ما فعل إطلاقا، وإنه يطلع بقى يقسمه عليه في وسائل الإعلام إنه في الآخر نرجع الموضوع الحقيقة. أنا واحد بعت لي من شوية رسالة كاتب فيها بيقول رئيس السادات واعتقل سنة 42 بتوقف التعامل وهرب 44 من المعتقل الزيتون
في مقتل امين عثمان.
لا ده لسه، ثم ده كان قبل مقتل دي كان بتهم التعامل مع الالمان، ثم في مقتل امين عثمان وقعد 31 شهر في السجن وكان بيفتخر بيها. يعني فكره انا يعني ما بقعدش احكي كتير، ما دخلت السجن 5 مرات، ايه المشكله في كده؟ وكلها ظلم وعدوان، ودخلت منهم محكمه عسكريه بتهم محاوله تاسيس حزب. ايه التهمه؟ انه الراجل اعتقل يوم 27
ظلما
في اثناء الثوره بغير قرار، يعني اختطاف، يعني حتى الاعتقال بيبقى فيه قرار اعتقال، ده ملوش قرار اعتقال، يعني كان مختطف وجم ناس فتحوا السجون وهربوا كل ما فيها فخرجوا مع الخارجين. ايه التهمه في ده؟ ايه القصه في ده؟ وبعدين انت عندك واقعه واحد كان متهم بالهروب واخد 3 شهور مستأنف قدامك الجنح، يا تقول براءه يا تقول ياخد الحكم هو اداله براءه انه طلع مش هو حتى، يعني الموضوع مش مطروح امامهم. فالحقيقه ده خطا يستوجب مساءله هذا القاضي، ده دور وزير العدل الحقيقه. انا بناشد السيد المستشار احمد سليمان انه ياخذ اجراء مع هذا القاضي اللي متجاوز زي القاضي زمان، واظن خدوا مع اجراء اللي حكم ببطلان تعيين النائب العام، جاي له قرأ احاله من النيابه في جنح راح قال لك لا ده مش معترف بشرعيه الاحاله وشؤون النائب العام اختاره غلط، راح جنح مستأنف لغى كلامه طبعا قلت له كلام غلط، ده برضه المفروض يكون راح، انا معلوماتي المفروض يكون راح لتحقيق في هذه الواقعه. المفروض ده نفس الشيء لما ما هو ايه تحقيق مع القاضي بيبقى ايه اذا تجاوز صلاحياته خالف القانون بشكل متعمد ده ألف باء.
وبعدين بقى
انت ترى ان خالد المحجوب ابن عبد السلام المحجوب خالف
محمد علي محجوب
محمد علي محجوب
الدكتور محمد علي محجوب
نعم وزير الاوقاف نعم هل ترى ان هو خالف
القانون طبعا
القانون
بما يستوجب مساءلته وهذا جزء بقى ملف السلطه القضائيه
ما هو ده اللي انا عايز اقف عنده
اللي انت حضرتك اشرت ليه في كلامك الرئيسي في الفقره دي في الجزء ده
نعم
انه احنا ما عندناش سلطه كانت بريئه مما جرى فيها من تجريف بما فيها السلطه القضائيه احنا لما قامت الثوره اسقطت كل المجالس المنتخبه مش كده شعب وشورى نعم. اتحالت المحليات والحزب الوطني والشرطه واللي حصل فيها والشيء الوحيد اللي توقف عنده الناس القضاء برغم ان كله كان يعلم ان في مشكله ضخمه في القضاء وكنت دايما اقول هو ليه نشا ما يسمى ثار الاستقلال ليه بينشا ثار الاستقلال فكرتش في السؤال ده ليه نشا في ظل حقوق
إن المبارك في حاجه جوه القضاء غلط
لا لان في تيار الحكومه
صحيح
يعني
انا قصدي غلط ده اللي هو ميل الحكومه يعني
نعم. اذا نشأت فكرة ما يسمى تيار الاستقلال كان بسبب أن هناك تيار للحكومة ولا يجوز في القضاء يكون تيار لأي حد لا للحكومة ولا للمعارضة يعني القضاء الأصل فيه الاستقلال التام عن أي جهة وفي أخطاء وممارسات وفيه جانب من قضايا فساد موجودة داخل القضاء إذا كان المفروض تتم إجراءات تلقائية من داخل القضاء لتطهير هذه العناصر اتخاذ إجراءات وضبط المسألة وترجع تاني القضاء مؤسسة مستقلة طبعا بما ان ده ما حصلش بدا يحصل هجوم مضاد بدات تبص تلاقي كل الاحكام البراءات اللي انت شفتها لي. بالمناسبه زي ما قال اخونا حسام سلطان ان محكمه الجنايات هي الوحيده اللي محققها لو لقيت متهم ما جاش تبدا تفتح الموضوع وتقول هاتهولي وتطلب من نيابه استكمال التحقيق ده ما حصلش في كل قضايا قتل الثوار هو ال 800 وشويه الشهداء اللي ماتوا دول والالاف اللي اصيبوا دول ان شاء الله ربنا يتقبلهم في الصالحين ويحسبهم كذلك
امين
دمهم راح فين قول لي واحد بس اتحبس فيهم
انت ما بتستغربش يا باشمهندس من الاحكام اللي بتطلع الايام دي
لا ما انا سميتها مهرجان البراءه للجميع
لا انا قصدي انه ما فيش حد حتى من اللي ادعى انه بينتمي للقوى الثوريه غضب حزن عمل مليونيه ازاي فلان يخرج وازاي فلان يخرج
لا لا ده رجعوا دافعوا عن عبد المجيد محمود اللي عمل كل ده وكان جزء من النظام السابق يعني حسن انا قابلت واحد منهم صديق في فرح من الافراح كده قلت له يا فلان انت ناسي ان انت نفسك اتحقق معاك وعمل معاك كذا 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 هل لست القضاء قلت له قضاء انت متاكد ان ده قضاء ده موضوع استقلال القضاء انا معاك مع استقلال القضاء لو السلطه الحاليه حاولت تدجن القضاء انا هقف ضدها اي سلطه بالمناسبه ما هو القضاء قيمته في استقلاله عن اي سلطه سواء كانت السلطه دي سلطه النظام البائد او سلطه الرئيس الحالي مش مسموح مش مقبول احنا عايزين القضاء مستقل فانت عندك كل احكام البراءات وكل احكام الفساد براءات بتاع البترول وبتاع مش عارف الايه كل يوم بقى الاستفزاز البراءات ومحدش بيتكلم اخواننا الثوريين اللي كانوا معانا ساكتين وكانهم راضيين ده بقى نقول تعالوا ده كرم الله وجهه الامام الاكبر حسني مبارك وولي عهده الميمون جمال مبارك وحامي حمى الامه حبيب العدلي ومنمي الثروات ومفجر الطاقات احمد عز نرجع بقى مع مش معقوله هو ايه اللي حصل الثوره قامت ليه يا جماعه راح فين ده كله فين النهب فين التهريب فين الاستغلال فين القهر فين قتل الدماء يا استاذي مش كان بيقتلوا الناس بالرصاص بعد ما ياخدوهم يعذبوهم في امن الدوله خمس ست سبع ايام ياخدوا عرفاته وبعدين يقتلوهم يرموهم في شقه يقول مات اثناء مقاومه السلطات
والله العظيم اقسم بالله
مش ده كان بيحصل
رئيس مباحث اسم العجوزه من 10 سنين قال لي هذا كلام قال لي عشان يتقتل واحد بخرج معاه لانه ساكن انا يعني المنطقه نفسها وخدوه مش عارف حته فين من ناحيه الوراق بعد الورق بعيد قال لي بمسدس كاتب له صوت دخلوا ضربوه غموا عينه وحطوا سلاح في ايده وقال قتل اثناء مقاومه السلطات
بعد كده خدوه من الاعترافات القصه معروفه طب احنا التعذيب بالوكاله اللي كان بيجي لنا مش كان في تعذيب بالوكاله وناس ماتوا من التعذيب طب بلاش كده سيد بلال مش سيد بلال الله يرحمه برضه سيد بلال لكن خالد سعيد خالد سعيد ده مش ضمن ايقونه الثوره احد مفجري الثوره
واحد المذيعين قال عليه حشاش
اعوذ بالله هذا الشاب البريء اللي قتل ظلما وعدوانا واللي قتلوه خده حكمه مخفف سمعتي مش خده براءه من كام يوم في مهرجان البراءه للجميع احنا لازم نقف قدام المهرجان ده مهرجان مهم قوي قولوا لنا يا الساده الذين اصدرتوا هذه الاحكام مش معقوله مفيش حد كله مش ثابت على الادله كله مش مكتمل الاركان كله وبعدين بقى اي حكم تاني في طرف اخر حتى لو كان مخطئ ياخد عقوبه قاسيه واحد يتهم بسب فنانه ياخد حكم سنه انا
خمس سنين النهارده تاني
طيب انا بخطئ الفعل بس يستوجب هذه العقوبه طب والتانيين دول كله براءات لا ده شيء يذهب العقل ده مش يجعل الحليم حيران ده يجعل الحليم مجنون مش حيران انا يمكن عندي خبر بمناسبه كلام الباشمهندس ابو العيله ماضي حبس عبد الله بدر 5 سنوات في قضيه اتهامه بسب الهام شاهين. طبعا احنا عارفين ان القضيه خد فيها سنه و20,000 جنيه. في قضيه اخرى مساله سبركه صور تقريبا, وانه حصل على الصور دي من احد الاشخاص ويعتقد انها حقيقيه من افلامها السينمائيه لكنه لم يكن يعلم انها مفبركه. فالقاضي الحقيقه جزاه الله خيرا رزعه 5 سنين سجن.
ما انا لازم اعمل مقارنه بغض النظر عن فعل ده خطا ولا مش خطا. انت هنا دلوقتي اللي قتلوا ما خدوش يوم.
نعم.
فين بقى يا جماعه فين الدم, دم الناس اللي قتلوا دول؟
طيب المهندس ابو العيله ماضي بتشوف موقف الازهر وموقف الكنيسه من تداعيات 30/6 المقبله, ورغم سماع الازهر عن لغه العنف والكلمات التي تقطر دماء من السياسيين ومن بعض الشباب اللي بيكره الاخوان من هذا الشباب الموجود, بنشوف ردود افعالهم في التعليق على هذه المظاهرات كان ايجابي ولا يعني ملوش ملامح واضحه يعني؟
لا بعضها كان سلبي مش ايجابي بس, كان سلبي ومباشر الحقيقه. انا استأتل التصريحات المنسوبه للاثنين, هما قيمتين اسلاميتين كبيرتين لكن اسف دينيتين اسلاميه ومسيحيه, لكن الحقيقه انا شفت كلامه كان سلبي, كلام الشيخ الازهر سلبي الحقيقه, ان هو نفسه يعني كان قال كلام عكس كده ايام مبارك وحرم الخروج عليه الوقت ماشي. انا طبعا صحح بانه خروج السلمي ماشي, لكن كمان الكلام الغير واضح ده الحقيقه بيبطن اشياء سلبيه انا لم ارتاح لها يعني. ولا تصريحات نيافه الانبا تدرس ايضا انا ارى انها كانت سلبيه وكانتش ايجابيه. وانا ياما تعاتبت مع حد منهم رموز الكنيسه في مواقف سابقه على تصرفات من هذا النوع, انه لابد انه يكون في يعني تبعد المؤسسات الدينيه عن الفعل السياسي, وان تبعد عن تكون طرف مع طرف ضد طرف, لابد يكون موقفها وطني عام. قيمة القيادة الدينية لازم يكون موقفها وطني عام لا تنحاز لا على السلطة ولا مع المعارضة. وأيضا الأزهر اللي احنا عانينا انه كان واجهة للحكومة وللسلطة
ده كان بيعتبر الحزب الوطني المتكامل معاه, ده اعتراف شيخ الأزهر امبارح جبته على الهواء يعني.
ماشي, وكان عضو مكتب سياسي.
نعم.
وما استقالش غير لما الرئيس مبارك رجع المخلوع وقال له استقيل انه كان بيتعالج ساعتها. احنا مستعدين نغفر هذا بحيث نفتح صفحة جديدة بأن هذه المؤسسات تستقل عن أي مؤسسة, لا مؤسسة الرئاسة الحالية ولا الرئاسة السابقة, لا تميل ناحية اليمين ولا الشمال, لا مع المعارضة ولا مع السلطة. قيمة المؤسسات دي في إنها مستقلة, موقفها مستقل ووطني.
نعم.
وليس منحاز ولا تمارس السياسة. إحنا لن نقبل المؤسسات الدينية تمارس السياسة أين كانت هي إيه, تمارس موقف الوطني. موقف الوطني إنه مع لما نتكلم عن حفظ الدماء يعني الشيخ الأزهر عمل دعوة لنبذ العنف رحنا وحضرنا.
نعم.
ده موقف وطني.
كلام على حفظ على استقرار مصر ماشي.
كل القضايا اللي من النوع ده سواء كان لفضيلة الشيخ الأزهر أو لنيافة الأنبا البابا على عيننا وراسنا, ده دور مطلوب. ما تدخلوش طرف في الصراع, تتنزه هذه المؤسسات أن تكون طرف أي صراع سياسي. وما فيش السياسيين كمان ساعات السياسيين بيورطوهم في موقف سياسي كرها في زيد وحبا في عبيد, بيحاولوا ياخدوهم على أرضية سياسية وبيجرجروهم للأسف. أنا أتمنى أن السياسيين يبرأوا من ان يورطوا المؤسسات الدينيه الرسميه سواء كانت اسلاميه او مسيحيه في الدخول في لعبه السياسه.
مايكل منير بيقول الجيش يعلم مدى قوه ثوره 30 يونيو سموها كده يعني, والمخرج الوحيد هو ان يقدم مرسي استقالته قبل خروج مصر الى الشارع لو كانت لدى الجيش اي وطنيه او احساس بالمسؤوليه. تعلق على التصريح ده ازاي؟
لا 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 اعلق يعني, ما في ناس يعني ما تدهاش قيمه بالتعليق عليها, كلام مسيء لا يصح ان يقال لا فعل حق الرئيس ولا المؤسسه العسكريه, كلام لا يعلق عليه.
طيب موضوع اللي حصل امبارح في زاوية ابو مسلم قتل القيادي الشيعي حسن شحاته, كان اتقال كتير في الدستور ان احنا عايزين حقنا للدماء من بدري قوي. يا جماعه يبقى في تشريع محترم في هذه البلد السنيه لا يسمح بسب الصحابه وامهات المؤمنين, والاطراف العلمانيه الاخرى رفضت هذا تماما, ودينا شفنا النتائج ان احنا بنسكت 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 لحد ما الناس ابتدت اتحركت قالت طالما الدوله ما فيهاش قانون ولا حد عايز يرضى حد بيسيء الى الثوابت الدينيه, بدا بعض الاهالي بيقولوا ان راجل بيجوز جواز متعه في مكان بيت قاعد فيه, مهم بصرف النظر اتفق البعض واختلف عن ده ان هم اتحركوا بهذا التحرك, فلقينا ثوره على هذا المشهد رغم ان من يومين ثلاثه قتل شابان من منتمين لواحد الاخوان المسلمين, واحد عادي مش ملوش انتماء
سلفي لم في المحلة
أو سلفي, ما حدش علق على كلمة واحدة قال إن ده حرام.
لا خليني بس الموضوع
في كذا سكتين
نقطة. في كذا نقطة.
اتفضل.
أولا لا يجوز لأحد أن يقتل أحدا خارج القانون.
تمام.
ظلما أو غدرا أو خارج القانون, سواء كان الأخ الإخوان الله يرحمه أو الأخ السلفي أو الأربعة بتوع أبو مسلم. أنا برضو بستنكر هذه الواقعة.
جميل.
غير مقبولة. ما كانش مطروح في الدستور اللي حضرتك بتقوله ده مش في الدستور, دي قوانين. الدستور بيحط قواعد عامة مطلقة, القوانين هي اللي بتحط ده. انك تجريم، وده موجود في القانون على فكره. تجريم هو عبد الله بدر اتحبس بتهمه ايه؟ سب وقصف ازدراء الاديان.
ده
اسف ابو اسلام
ابو اسلام
عبد الله، اسف ابو اسلام محمد، كان بتهمه ازدراء الاديان
خلال 11 سنه.
ما ده برضه من ضمن الحكم القاسي الغير مبرر حتى لو اخطا.
نعم.
يبقى احنا عندنا هنا قانون، في قانون بينظم فكره ازدراء الاديان، اي تطاول من اي حد على اي دين معترف به في مصر طبعا، خاصه اذا كان الاسلام، لابد يطبق على هذا القانون. لكنه الحقيقه انه لا يجوز لاحد يروح يطبق القانون بايديه او انه يروح يقتل زي ما حصل، لان دي حقيقه وقع ايضا لابد من استنكارها، زيها زي وقع قتل الاخ اللي في المحله او الاخ اللي في الفيوم، لابد بدون تمييز، انه العداله بتقول كده لازم يطبق القانون رجال القانون مش الناس العاديين، دي مساله ما فيهاش فيها الحقيقه فصال.
نعم.
التجاوزات لازم تتعرض. انا سمعت الفيديو اللي حضرتك شفته، سمعته امبارح بالليل اللي حركة عرضه. نعم. وغير مقبول بالمره،
ده اكتر من كده بس انا عشان
غير مقبول، وكلام ده فيه جرائم قانونيه ما فيش فيها فصال، لكن نعم. توصلش الناس تروح تقتل بيديها، دي 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 جريمه لا يمكن قبولها باي حال من الاحوال. تطبيق القانون مهمه الدوله واجهزتها، تشريع لو ضعيف يغلظ، تطبيقه مهمه رجال الضبط القضائي بكل انواعه سواء كان نيابه او شرطه.
طيب معانا معاذ، معانا الدكتور معاذ معارض سوري، انا مش سامع الاسم الباقي. السلام عليكم دكتور معاذ.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟
مصر عموما.
اهلا وسهلا بحضرتك دكتور معاذ
الكريم، اسال الله عز وجل ان يحفظ مصر واهلها.
امين.
من شر الاشرار.
امين.
ومن كيد الفجار.
امين.
ومن شر طوارق الليل والنهار.
امين يا رب.
اللهم من اراد بكم خيرا فوفقه الى كل خير.
امين.
ومن ارادكم بسوء فاشغله بنفسه.
امين.
اخي الكريم، نرفع صوتنا في الثوره السوريه وفي الكتائب الإسلامية في حلب، ونؤكد لكم يا إخواننا في مصر بأن الشيعة وإيران وبشار الأسد والنظام مستائين جدا من مصر وأهلها، لأنهم احتضنوا الشعب السوري، ولأنهم رأوا أن المصريين معنا باقتسام الرغيف وفي تلقي الرصاص من قبلهم. وأنا أسأل وأتساءل، ماذا يفعل ابن خالة بشار الأسد شخصيا في مصر الآن؟
لا معلش معلش، المعلومة أكدها لي ثاني، وموثقة ولا مجرد أخبار أو مصادر؟
أخي الكريم، هذا الكلام مؤكد من مكتب مخابرات الثورة بدخول مصر 5 من الضباط العلويين وبينهم امرأة برتبة عقيد. قطعت العلاقات بين مصر وسوريا رسميا بفضل الله تعالى.
طب دخلوا ازاي يا فندم؟
يفعل المقدم وسيم شاليش من إدارة فرع المنطقة في سوريا، ماذا يفعل في مصر الآن مع العلم أنه تم استباق استعالة اختيار رجل الدين الشيعي، إلا أن يتصل ويتواصل بالشيعة والرافضة من بين السوريين، وكذلك بالشيعة العراقيين، وكذلك بخلايا شيعية نائمة سوف تقوم بدس السم وباستغلال موجة الاضطرابات والسجال الواقع في مصر. احذروا يا أهل مصر، المقدم وسيم شاليش
دخل مصر امتى يا دكتور معاذ؟
القبض عليه فورا وتتبع أين هو الآن، ماذا يفعل، مع من يتصل ومع من يتواصل، أين الأمن المصري، أين الرئاسة، أين الحكومة؟ ابن خالد بشار الأسد شخصيا. ونحن أيضا سنقوم بفضل الله وسنوافيكم هذا الاسم، نستطيع أن نظهره على الإعلام، وعندنا أسماء يعني كثير غيره، ولكننا نتابع السلسلة من الداخل السوري ونحاول رصد أرقام الجوازات السفر التي تسلل إليها بعض الكتائب التابعة لبشار الأسد وللحرس الثوري الإيراني. يريدون أن ينتقمون من مصر وأهلها لأنهم رفضوا تدخل إيران في مصر، لأن الشارع المصري مجهم ورفضهم وأساء إليهم لأنهم يقتلون إخوان المصريين أهل سوريا.
شكرا.
المقدم وسيم شاليش.
ما تعرفش دخل مصر امتى يا دكتور؟ اسمعني، دخل مصر امتى ما تعرفش؟
نعم.
متى دخل مصر؟
دخل مصر من أكثر من 13 يوم بحجة دورة في الأكاديمية العسكرية المصرية. والسؤال الأغرب أن العلاقات الدبلوماسية قطعت رسميا، يجب على المؤسسة العسكرية ورسالة إلى الفريق أول السيسي حفظه الله، يجب عليه أن ينتبه إلى هذه الثغرة وهم الضباط الشيعة والعلويين الذين ما زالت عقودهم ممولة في الأكاديمية العسكرية ويدرسون على نفقة بشار أسد. يجب طردهم وكنسهم من مصر وليلحقوا بسفيرهم ونظامه البائس.
شكرا جزيلا دكتور معاذ على مدخلتك معنا. بنبلغ الرئيس مرسي وأجهزة الأمن اللي سمحت لوسيم شريش ابن عم بشار الأسد أو ابن خال بشار الأسد أو خالته زي ما قال أخونا الفاضل يتحققوا من هذا الأمر. أنا ما عنديش معلومات توثيق، إنما هو قالوا على مسؤوليات يتحققوا. بيعمل إيه في مصر ابن خالد بشار الأسد بعد قطع، وده عقيد جيش يعني مش واحد داخل عادي مع خمسة بهذه الصورة، سايبينهم إزاي يتحركوا في مصر يتجولوا في هذه الأزمة رغم الكلام الناري اللي بيطلع من النظام السوري على الرئيس مرسي في هذه الأوقات. باش مهندس أبو العلا، يمكن محتاجين برضو نشوف أداء الحكومة. هل بتشوف حضرتك أنه كان جزء لا يتجزأ من هذه الأزمة، ولا خلينا كلامك بصراحة وأنا متعود على صراحتك، لو أن الحكومة دي اتغيرت من شهرين ثلاثة كان برضو الوضع هيكون هو؟
والله شوف، أنت راتي بتحطيني في إطار القاضي لازم يحكم بالعدل، يعني لازم ما يجاملش يقول الحقيقة.
نتمنى ذلك
لوجه الله يعني. نعم. يعني بتمنى أن أكون بجاوب عليك. إحنا من بدري كنا شايفين أنه التغيير الحكومة بتحكومة سياسية هيجنب أزمات قد تواجهنا، وده قلناه ساعة الدستور بالذات وعلى حين عليه. مش عايز أقول للدعي الحكمة بأثر رجعي، إن ده كان موقفنا وتقديرنا، أنه بتعمل احتقان في طرف بتربص، وأيا كان موجود هيعمل شغل، بس أنت بتنزع الأدوات اللي بتربص بيها.
نعم.
فلما يتم الاستجابة للموضوع ومشيت الأمور زي ما حضرتك شايف، ففي جزء كان يمكن يتم لو تم الاستجابة لهذا التغيير، وفي أجزاء ما كانش هتتم مهما كان، لأنه الطرف الآخر متربص في كل الأحوال ومش عاجبه أي حاجة. يعني في دي جزء ودي ليها جزء.
ما أنا عندي مثلا علاء الأسواني النهاردة بيقول المصالحة الوطنية فات أوانها. 16 مليون مواطن وقعوا لسحب الثقة من مرسي، معرفش جبر الرقم ده منين، هم عاملين واحد يقول 20 واحد 13 واحد 17. لابد من انتخابات رئاسية مبكرة، الحلول الوسط ستجهد الثورة في 30 يونيو.
مش الناس اللي بتحلم بحاجات تخليها تحلم، ربنا يعينهم ويستيقظوا هذا الحلم. لكن انا بقولت انه فكره التوقعات من ناحيه الدستوريه القانونيه لا قيمه لها، من ناحيه القانون الكل مجمع فيش حاجه اسمها توقعات، وخاصه توقعات غير موثقه. التوقيع هو الموثق، يعني انت حركه بتعمل توقيع او توكيل لازم توثقه في الشرع، خلاص يبقى له جديه.
نعم.
تفكر لما عاد يقولوا حمل التوكيلات للفريق
كم، يعني 20000 توكيل و100000 توكيل،
عارف طلع كم توكيل في الشرع القاري؟ 712
712 موثقين
موثقين،
والباقي ده كل ورق بيتمد وخلاص.
انا بقول لك اهو التوقيعات التي وثقت في الشارع العقاري، انا بقول لك رقم على مسؤوليتي 712.
يا فندم انا اعرف واحد قال لي انه كان بيجي له حد من تمرد ومدي ومر، هات يا عم، ويقوم مدير يقول له مع السلامه. عايز يخلص من زنه، عاملين زي مندوب المبيعات بتوع البنزينه دول
اي مكان. حتى لو في ناس وقعت، ما اقولش ناس ما وقعتش، ناس وقعت كتير، جديه الارقام دي تبان من ايه؟ توثيق.
توثيق.
هاي انا الوقت هقعد في اوضه ضلمه واعمل لك 100000 واعمل اقول جماعه بتوع تمرد او تجرد اي حاجه، اقول له انا الاثنين عندي زي واحد. يعني فكره التوقعات كلها تاخد نفس الحكم.
نعم.
لا قيمه لها الا ذو الثقه. انا اخش في اوضه ضلمه واروح اعمل لك مليون توقيع او 900000، اقول لك تعالى استلم واعمل لك حفله واصور انا رئيس حزب جمعت لكم 900000 توقيع، هي ونسقف، تبقى امرت ايه؟ جبته منين؟ ايه قيمته؟
نعم.
حتى لو تم التوثيق في الشهر العقاري، هذا اجراء ليس قانونا ولا دستوري، ملوش قيمه. انت بتقول اجراء ادبي ان في ناس عايزه حاجه معينه، ماشي قول، لكن قانونا ودستورا في ما يسمى قواعد اللعبه الديمقراطيه، في انتخابات، في
صندوق. ما نعرفهاش خالص.
ما احنا حطيناها.
اكتشفنا يا فندم انه ال 30 سنه اللي ربنا النظام عليها في فكره الوان واي، واحنا مالناش دعوه بالديمقراطيه، هم بيعملوا كل حاجه في البلد براحتهم، واحنا عايشين ناكل ونشرب خالص، لان كنا بنعرف ناكل ونشرب زي الناس. فوجئت ان ده اثر على بعض العقول اللي موجوده في السياسه حتى مع كبر سنها، وانها خلاص اقرب الى الموت الان ومش هتعيش قد ما عاشت. فوجئنا انها مش عارفه اللي انت حابب تقوله من قواعد اللعبه الديمقراطيه.
انت عارف، اقسم لك بالله، وليس يعني انا مطلوب مني ان اقسم، انا وبعض اصدقائي المقربين يعني المتابعين الحياه السياسيه قبل الثوره كنا بنقول أسوأ ما في مصر نخبتها. قبل الثوره أسوأ ما في مصر نخبتها.
نعم.
لانه كنا بنشوف صور صادمه، كنا بنقول انه يعني دول ما يعملوش، لا يحدثوا تغيير، والتغيير ده تم بفضل الله ثم بخروج ناس ما كان، على فكره اغلبهم مش معروف، اللي عملوا الثوره دول حقيقيين الشجعان اللي نزلوا في الاول دول، واللي كملوا ناس غير معروفين، اغلب المعروفين دول كانوا بيطلعوا يتكلموا في التوك شوز، وكانوا، واحنا كنا موقنين هذا، انه أسوأ شيء موجود في الحياه السياسيه النخبه. طبعا مش عايز اقول كله لانه التعميم خطر جزء كبير،
الناس بتخالف ضمائرها، بتخالف قناعاتها، بتخالف. طب انا اقول لك حاجه، واحد صديق من هؤلاء فوجئت بيطلع يقول علينا احنا اتخدعنا فيهم. فانا كنت بقول صديق تاني مشترك بيني وبينه، قلت له يعني ده احنا كنا مع بعض 15 سنه ليل ونهار، فواحنا من اتنين احنا شياطين عرفنا نضحك عليه، ايه هو مغفل؟
نعم
احنا خدعناه 15 سنه واحنا مع بعض ليل ونهار ناكل ونشرب ونشترك في اعمال مشتركه. لا الناس فقدت عقلها. انا بصراحه مصدوم في النخبه.
طيب هاخد فاصل وارجع اكمل حوار مع المهندس ابو العيله ماضي بعد الفاصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل في التراك الأخير مع البشمهندس أبو العيلة ماضي فيما يخص أحداث مصر السياسية. أنت بتتوقع يا بشمهندس سواء من مؤسسة الرئاسة الكام يوم الجايين ومن المعارضة الكام يوم الجايين قبل الدخول على 30 يونيو اللي خد هذا الزخم الإعلامي العنيف جوه مصر وبره مصر بكل أنحاء الدنيا؟
والله شوف كل السيناريوهات مفتوحة، يعني بمعنى أنه لو حصل تجاوب من قوى المعارضة للتفاهم مع الرئاسة في حلول سياسية دي بقى خطوة إيجابية توفر كثير من الاحتقان. إذا لم تحدث تجاوب يعني أنا أظن أنه في سيناريوهين، في سيناريو العنف وده بيشتغل له أطراف كثيرة سواء من فوق النظام أو بعض القوى الأخرى، وده للأسف سيناريو مضر، يعني يتبقى في أذى الناس كتير وفي دماء تسيل. لكن في ترتيبات مجلس الدولة ومن الجيش لمواجهة العنف إذا استعمل من أي طرف، يعني أعتقد ده هيبقى. اما اذا الناس بشكل سليم بعض على رايها او قاعد في حته شويه ده ما فيهوش حاجه، ده كلها اجراءات طبيعيه وتعدي ما فيش فيها مشكله.
طيب هل لك من نصيحه معينه؟ هل انت دلوقتي بتطلب من الرئيس مرسي مثلا كرئيس حزب ثم كمواطن مصري خايف على بلده نصح معين بحيث انه الازمه دي ما تطولش زياده عن اللزوم عشان ما نوصلش لهذا التفكيك اللي حصل في مصر دلوقتي؟
ما هو في واحده من اثنين مطلوبين من الرئيس السيد الرئيس يعني الدكتور محمد مرسي، إما أنه حلول سياسية توافقية في خلال الأيام القليلة القادمة، إما إجراءات ضد الناس اللي عندهم وقائع بيعدوا العنف وعندهم سلاح وفي وقائع معلومات محددة، لابد من إجراءات، يعني لازم واحدة من اثنين يعني تعمل، لأنه في إدراك أن في ناس بتخطط لخطر والتخريب والفوضى وفي معلومات مؤكدة وفي مصادر وفي بلاغات تمت بالمناسبة بوقائع، في ناس اعترفوا وسجلوا اعترافاتهم بصوت والصورة عن وقائع عنف بالمناسبة. فيعني الحقيقة واحدة من اثنين، يبقى في حل سياسي يجنب البلد هذا الاحتقان أو إجراءات قانونية ضد من يعد الإحداث عنف وقتل وفي وقع زي ما قلت حضرتك وشهود وبلاغات وبيحقق فيها.
طيب عايز برضو يعني أبص لحضرتك لمنظور آخر، شايف أنه خلاص زي ما بيتقال انتهى وقت الحوار ومبادرات في مصر؟
لا 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 يوجد وقت نقدر فيه انتهى، لأنه احنا مش في حالة يعني حرب داعس والغبراء، يعني احنا في الاخر مواطنين مصريين بينهم خلافات سياسيه البعض بيصعدها لحاله يعني التشديد فيها، والبعض بيرى انها لا، انا ممن يرى انها كلها قابله للحل، مفيش حاجه مش قابله للحل، كل الامور قابله للحل.
طيب اخر سؤال بالنسبه لي خاص بوضع المؤسسه الامنيه الشرطيه، يعني الجيش طلع بيان والبيان اضحك شايف ان هو مش مزعج او مش مقلق يعني
ايوه،
وان بيان متوازن، بتشوف مؤسسه الشرطه فيما يتناثر من معلومات هنا وهناك، واحنا طبعا الفيسبوك اصبح معلومات زخم سيل من المعلومات، اتكلم عنك واقول عليك واقول عنك والدنيا ماشيه من غير توثيق او اي شيء، فبتشوف برضو فكره التعامل مع المؤسسه الشرطيه في فكره انه لا احنا على الحياد لا الكلام ده كله، هل ده بس بيطمن الناس ولا المفروض ان حمايه المؤسسات بشكل او باخر ده واجب يجب ان يكون رساله برضو من الشرطه ان احنا مش هنسمح لحد يعبث بامن مصر واللي عايز يتظاهر سلمي على دماغنا، لكن غير كده مش مقبول.
هو حاله كده وزير الداخليه قال كده والقيادات الكبرى للشرطه وقفها كده، هو انها تحمي المؤسسات الحيويه والهامه وانها لن تتصدى لاي مظاهرات بل هتحميها، اظن ده قالوه بالنص يعني، واعتقد ده جزء كبير من مكسب عامه الثوره، ده الفرق بين تصريحات الشرطه في عهد الثوره وتصريحات الشرطه في عهد قبل الثوره الحقيقيه بقى اللي قبل 25 يناير، ازاي كان في بقى تهديد ووعيد ولن نسمع، وازاي شفت يوم 25 بالساعه 12 دخلت بكل قوه فركشت التظاهر السلمي اللي ما كانش فيه حاجه.
نعم.
وازاي واجهت بعد كده في الايام التاليه لحد يوم 28 انهارت فيه. فالوضع اختلف تماما. وضع الشرطه على فكره تحسن جدا، دخوله زاد يمكن ثلاث اضعاف. اتفتح الباب لأمناء الشرطة انه يرجع بعد 20 سنة غلق يمكن يترقوا ويبقوا ملازم بعد فترة معنا بالشروط يعني اللي حاطينها. في تحسن كبير طبعا، في ناس موجودة في الشرطة بتشغل حساب النظام القديم موجودة بس مش أماكن مش مؤثرة، معلش مؤثرة، لكن بشكل عام الشرطة قيادتها والقطاعات المهمة فيها موقفها منضبط ومتحسن وتقوم بدور معقول ومنطقي، وأعتقد أنه ده أغلب الموقف هيكون بهذا الشكل. يعني
كلمة أخيرة للشعب المصري بخصوص هذه المظاهرات.
المكسب الكبير اللي احنا حققناه هي التعبير السلمي، الحرية، مكسب الحرية والتعبير السلمي، نتمنى نحافظ عليه وانه نتصدى كلنا لكل احداث العنف، انه اللي بيكذبوا ان في عنف لا، انا بقوله على مسؤوليتي، في ترتيبات لعنف، في اسلحه بتجمع، في ترتيبات لعدوان، اتمنى ان الشعب المصري يفسد هذه الترتيبات ويتصدى للعنف ويكشفه، واتمنى من القوى السياسيه يعني تحكم ضميرها ولا تعطي غطاء للعنف، لا نتبرأ منه، خلينا مع السلميه، التعبير السلمي ايا كان اللي معه واللي ضد، من حقه يتظاهر سلميا لكن ليس من حق احد ان يعتدي على احد او يؤذيه او يعرض مصر لمخاطر الفوضى والقلاقل واسلحه الدماء.
كيف ترى بيان الفريق السيسي الذي القاه بالامس، عدم انحياز للجيش والسلطه للسلطه او المعارضه، او رساله بعوده او امكانيه عوده الجيش للحياه السياسيه، او تحذير فقط لاصحاب العنف؟ في الفيسبوك 10% الاختيار الاول و30% الاختيار الثاني و60% الاختيار الثالث، وفي الاس اس ام اس 17% الاختيار الاول 17% الاختيار الثاني 66% الاختيار الثالث. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
انا بشكرك. الاختيار الثالث اللي هو ايه؟ نوضح لحضرتك
اللي هو تحذير فقط لاصحاب العنف.
تمام.
بشكر شكرا جزيلا باشمهندس بلال الماضي على حضورك معانا، شكرا جزيلا. نشوفكم بكره بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.